القرآن حياتي يهديني لصراطي هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات القرآن حياتي يهديني لصراطي هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات الأفاضل والفضليات، أسعد الله أوقاتكم بدوام ذكره وأصلح أحوالكم بالتوكل عليه وأدام علينا العفو والعافية. نهنئكم وننبهكم بقرب مقدم الشهر الكريم، شهر النفحات والعطاءات، شهر في عام كان مليئا بالأحداث، وإن شاء الله تبارك وتعالى تتوج فيه انتصارات هذا الشعب الصابر الصامد بمقدم شهر النور والرحمة والبركات. معنا الليلة في الميزان ثلة من الدعاة والعلماء وأهل الفكر والرأي والصحافة والإعلام. يشرفنا الليلة الدكتور ياسر عبد ربه المحاضر بجامعة أم القرى، أهلا وسهلا دكتور.
مرحبا.
ومعنا الخبير القانوني الأستاذ أمين شامة المحامي، والكاتب الصحفي الكبير أستاذ شكري القاضي النائب الأول لرئيس تحرير جريدة الجمهورية، وضيفنا العزيز فضيلة النائب الشيخ علي قطامش عن حزب النور. أهلا بحضراتكم، ونسأل الله عز وجل أن يجري الحق على ألسنتكم وأن يوفقنا لتقديم وجبة فكرية إيمانية دسمة لجمهور المشاهدين معنا في الميزان. سؤال حلقة الليلة، قضية الحلقة الصحافة والإعلام في مواجهة ثورة الشعب، هذه محور حلقتنا الليلة، الدور الصحافة والإعلام أو الدور الموجه للصحافة والإعلام لكثير من الصحف ومنابر الإعلام في مواجهة الثورة. وسؤال الليلة، ما هو دور الشعب لمواجهة خطط إعلام الفلول؟ ننتظر تعليقات حضراتكم ومشاركتكم وتعليقكم على الصورة على أرقام 94172 من أي خط محمول، صورة تعبيرية، إعلاميون كاذبون للأسف، وكأنهم يصرون أن يقفوا في خانة سحرة فرعون، وجاء السحرة فرعون قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. الديدن والقضية هي الأجر، هي من يدفع وليس الانتصار للحق والحقيقة والوطن الجريح والشعب المحروم. نبدأ ونستهل لقائنا بفقرة الأخلاق، لأن الأخلاق هي ذروة، هي عصب هذا الدين، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله.
أخلاقنا فوق الميزان،
أخلاقنا
حياتك يا إنسان،
نجد سعادتنا من وحي سيرات أخلاق الفرسان.
أخلاقنا
الدكتور ياسر، ما هو الخلق الذي ترى فضلتك أننا نحتاج أن نتسلح به ونتزود به في هذه الحقبة والفترة التاريخية من تاريخ مصر الثائرة، مصر الساعية نحو البناء والإصلاح؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، استأذنك ابتداءا أن أتقدم من خلال هذه القناة المباركة بالتوفيق والتهنئة بأن الله عز وجل يسدد خطى رئيس الدولة المنتخب الدكتور محمد مرسي، وأنقل له تبركات وتحيات المصريون العاملون بالخارج، فأسأل الله أن تصل له هذه التهنئة
شاء الله.
وفضل الله كان يعني إخوانك في الخارج لهم دور كبير جدا في إزداد الحق للدكتور محمد مرسي بعد توفيق الله.
الحمد لله.
المتابع يعني ثانيا المتابع لأحوالنا اليوم وأحوال المسلمين اليوم يستشعر بأن هناك لغط غير عادي، بل أن هناك حرب منهجة غير طبيعية، وهي حرب التي تسمى الآن حرب الإشاعات، حرب الإشاعات. والخلق الذي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتجذر في نفوسنا ابتداء هو أننا نتثبت من أي معلومة تأتينا من هنا أو هناك. الله عز وجل قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهال فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اليوم الحرب الإعلامية العجيبة الممنهجة في صورة أناس لا أدري يعني من يخدمون من خلال هذه الماكينة الإعلامية المشوشة التي ما زالت إلى هذه الفينة وإلى هذه اللحظة تقوم بتشويه الحركات الإسلامية والدعوة والدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وآخرها قضية مقتل الشاب بالسويس. أنا من يوم أن أتيت إلى يعني مصرنا الحبيبة وأنا يومين أشتري تقريبا جميع الجرائد وأطالع ما يكتب فيها، لأن طبعا نحن في الخارج ما ندري ما يكتب الصحافة، فأجد تعليقات عجيبة جدا وتضارب غير عادي في مثل هذه القضية. ما المقصود؟ هل تم التحقيق حتى يتم ويقال أن الاتجاهات الإسلامية إخوان سلفيين جماعات إسلامية جماعة أمر معروف عن المنكر منكر هي التي قامت بهذا؟ الأصل فينا نعم
ما عندناش جماعة، ما فيش عندنا أمر معروف عن المنكر.
يعني ابتداء نحن نتثبت، هل هناك جماعة تسمى بهذا المسمى؟ دلوني عليها. ونحن بفضل الله لدينا إخوان في كل محافظة، وأنا من محافظة الإسكندرية شرفها الله عروس البحر وثغر جمهورية مصر العربية. لا يوجد عندنا مثل هذه الجماعات التي يكتب بالمنشط أنها جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أين هذه؟ دلون عليها.
هي قسم أحد أقسام الأمن المستحدثة،
يمكن
يعني هي من الديكات السائرة حاليا أن الحرس الجمهوري الآن يصلي، فأمن الدولة قال ونحن لسنا أقل إيمانا فعملوا قسم جديد اسمه الأمر المعروف والنهي عن المنكر.
فالذي أتمنى من الله سبحانه وتعالى من خلال هذه القناة أن الناس تعي مفهوم أن ما من يعني خبر يأتي من هنا وهناك إلا قبل أن ننشره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. مش كل ما سمعت تنقله مباشرة، لأنه ما ينبغي أبدا أن ننقل أخبار هي المقصود منها تشويه في جانب معين والمقصود منها هو إحراق رئيس الدولة الذي جاء من هذا الميدان. في النهاية هذا هو المقصود، وهذا هو الهدف الأساسي من خلال هذه الإشاعات. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطانا درسا من خلال يعني قولا عمليا، حينما جاءه شخص رافع صوته مفقوع إحدى عيناه وهو ينادي بأنه قد فقع عينه، فالمجلس هاج من حوله فقال: علامة، انتظروا، فلان قد فقع عين، فلان قد فقع عين، انتظروا لعل الثاني قد فقعت عينته. فالأصل فينا إخوتي الكرام أن نتثبت من كل معلومة، ولا سيما إن كانت معلومة فيها جانب من العرض، فيها جانب من الدين، فيها جانب من التشويش. والله معلومة فيها خير أهلا وسهلا، كلنا نستبشر بها. فمن خلال هذه الساعات ومن خلال هذا اللقاء أتمنى أن الدعاة إلى الله عز وجل والمفكرون خاصة وكذلك الإعلاميون أن يعني يتقوا الله تبارك وتعالى، ويعلموا يقينا أن كل ورقة يكتبونها فيها خبر غير صحيح هم يتحملون الإثم والأوزار على كل من سمعه بحق أو بباطل. جزاك الله خير.
شكرا دكتور ياسر. ولعله من المهم جدا أن ننوه أنه ليس كل كتيبة الصحفيين على شاكلة واحدة، هناك رجال إعلام وصحافة، وهناك أهل أدب وفن دفعوا وتصدوا للباطل في وقته ودفعوا ضريبة الوطن من حريتهم ومن قوت أبنائهم. فنحن إذا كنا يعني نأخذ على البعض أنه يبيع الوطن في وقت الثورة ووقت البناء وينحاز للماضي ويدافع عن الفساد ويعرقل مسيرة التغيير، فهذا لا يعني أبدا أن كل الصحفيين سواء، إنما هناك قامات شامخة لا نريد أن نذكرها بالاسم حتى لا ننسى أحدا أو نتناسى أحد. هناك من هم أكثر منا وطنية في أوساط الصحفيين والأدباء والشعراء وحملة مشاعل التنوير والعلم والإعلام، إلا أننا نتحدث هنا عن فريق معين هم سحرة فرعون الذين كان همهم دائما الأجر، قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، وتصدوا للحق وتصدوا لموسى، والآن يتصدون لمرسي بالأكاذيب، والله متم نوره ولو كره الكارهون ولو كره المجرمون. الأستاذ الكبير الأستاذ أمين شامة، من خلال مشاهدتك ومعايشتك للواقع، ما هو الخلق الذي تنصحنا به في ليلتنا يجب أن نحرص على التزود به؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله ومن ولاه. طبعا بمناسبة التثبت كما تفضل الدكتور، فياريت يعني هنبدأ بقول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فعشان نعرج يعني ده نستهل بالآية الكريمة دي، لأن وراها معاني كثيرة لها دخل بالخلق والتثبت، و يعني حرص هذا الشيء. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خير ما يتحلى به الإنسان هو حسن الخلق والتقوى، وهما أقوى 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 شيئين في الميزان يوم القيامة، هو هي التقوى وحسن الخلق. فالله تبارك وتعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويقول صلى الله عليه وسلم: أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. وسؤالت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول فقالت: كان خلقه القرآن وكان القرآن يمشي على الأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما يرى نفسه اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي، وهو من هو الذي قال فيه الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. أنا أعتقد الفترة الحقبة الماضية 30 سنة أو من فترة زمنية طويلة افتقدنا إلى حسن الخلق، افتقدنا إلى القدوة الحسنة، افتقدنا إلى أنك أنت تلاقي المدرس القدوة، الجار القدوة، الأب القدوة، الأم القدوة. أنا حقيقة من تعايشي، لأن أنا مواليد الخمسينيات ويعني مريت بمراحل مختلفة عمرية، أنا بلاقي في تقلص بالنسبة للأخلاق وبالنسبة للقيم وبالنسبة للاحترام توقير الكبير ووضع يعني لكل مقام المقال ولكل حادث حديث. أنا شايف الناس خلاص يعني كده تعرض تماما من الأخلاق ومن القيم، وإذا إذا 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 أمة فقدت القيم فبتفقد كل شيء، يعني كما قال الشعر: إنما الأمم الأخلاق وما بقيت فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فشوف حضرتك إذا كانت الرسالة الكبيرة اللي هي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقولك: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء مخصوصا والله تبارك وتعالى اجتباه لكي يعني يخرج الناس ويزكي أنفسهم ويخلهم على خلق وعلى قيم، لأنه إذا الناس اكتسبت الخلق الطيبة والقدوة الحسنة هتستقيم الحياة وهتستقيم الأمور، وكل الأمور إن شاء الله هتكون للأفضل. لكن إذا فقدنا الخلق فهنفقد كل شيء. يعني نسأل الله تبارك وتعالى بحسن الخلق لكل الناس وبالبطانة الصالحة للسيد الرئيس محمد مرسي، لأن هو على خلق، ولما تكون البطانة على خلق فإن شاء الله الرأس سوف تبص في الجسد والناس كلها إن شاء الله تكون يعني ممتازة.
شكرا يا أستاذ أمين، ونحن نشاركك الثناء على خلق السيد الرئيس، وندعو الله عز وجل أن يزينه بمكارم الأخلاق ليكون قدوة ترد على من قالوا أو تحججوا بعدم وجود القدوة. كان الفساد مبررا، هي جت عليا، ما شوف الناس اللي فوق بتعمل إيه، فأرسل الله إلينا بعد طول صبر نموذج نحسبه حتى الآن على خير، وندعو الله عز وجل أن يستمر فيه الخير ليضرب المثل واضرب لهم مثلا. أستاذ شكري القاضي الممثل الإعلام والصحافة في جلسة الليلة، بما توصينا، والصحافة لها دور خطير في كل العصور خاصة في فترة المنعطف في التاريخ الذي نمر به الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحن أمة الصادق الأمين،
اللهم صل وسلم
على السلام. وأنا شايف أن صفة الأمانة مطلوبة في التوقيت الحالي بشدة، خصوصا في الوسط اللي أنا بنتمي إليه. أنا أشعر أن هذه الصفة بدأت تتراجع كثيرا في الوسط الإعلامي عموما وفي الوسط الصحفي على وجه الخصوص. وأنا أزعجني للغاية ما شاهدته في الأيام القليلة الماضية ومنذ إعلان فوز الدكتور مرسي برئاسة الجمهورية، وأزعجني أكثر أنه الوقفة الاحتجاجية اللي أنا شفتها على الشاشات قدام نقابة الصحفيين امبارح وتعلق عليها النهاردة في أحد البرامج التلفزيونية، وفوجئت بكاتب كبير بيقول ده برضو بيعترض على أنه مجلس الشورى فتح الباب لاختيار رؤساء تحرير جدد. فوجئت بيه بيقول تكويش، تكويش ايه في ان الاعلام فاسد، اعلامنا فاسد. ويمكن احنا عايشين في الوسط وعارفين ماذا يجري فيه. الوقفة الاحتجاجية اللي حصلت قدام نقابة الصحفيين امبارح كان وراها شائعة، وعلى ذكر الشائعة انا كنت نازل في الاسانسير في الجرنان قبل التصويت في انتخابات الاعادة، فأحد رؤساء الأقسام من العمال بيقول لي يا بيه ندي مين؟ فقلت له إن شاء الله تدي الدكتور محمد مرسي. فقال لي يا باشا ده الجرنان هيتقفل. قلت له مين اللي قال لك كده؟ قال لي والله بيقولوا الجمهورية تحديدا إذا جه الدكتور مرسي هيقفلوها. قلت له لا غير صحيح، دي إشاعات ولا ترتكن إلى هذا. أنا بس تذكرت الواقعة دي بالمعلومة اللي أنا أعرفها عن التظاهرة اللي حصلت قدام نقابة الصحفيين امبارح بترفض تعيين رؤساء تحرير جدد. ليه؟ لأنه رجال مبارك ما زالوا يسيطرون على وسائل إعلام الدولة وكلهم مستفيدون. أنا شاهدت في التظاهرة امبارح عدة وجوه أنا أعرفها كويس قوي، منهم مثلا واحد مدير تحرير في جورنانه ومدير تحرير في العالم اليوم، فده هذا الشخص وغيره وغيره، انا شفت نماذج كتير مش هذكر اسماء طبعا. الشخص ده لو 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 جورنان او اتحكم بما يرضي الله وجي رئيس تحرير مهني وامين مع نفسه ومع الله، مش هيخسر مكانه في جورنان. دلوقتي بياخد كل، انا الواحد ده انا بقوله كمثل، بياخد كل مميزاته من الجرنان القومي بتاعه، مرتبه الشهري ومكافآت وحوافز كل مميزات وعلاوات سنوية بياخدها كاملة، وكل وقته بيديل الجرنان اللي بره، فهم بيدافعوا عن مصالحهم. اللي ما يعرفوش بقى المشاهد الكريم ان تظاهرة امس بدأت من جريدة الاهرام، وبدأت باشاعة انتشر في جريدة الأهرام خبر او شائعة بتقول انه مجلس الشورى سوف يتحصل على نصف الارباح السنوية لجريدة الاهرام. فحتى الصحفيين اللي ما بيجوش جم ووقفوا ونزلوا العمال والاداريين ثم اتجهوا الى نقابة الصحفيين. احنا في نقابة الصحفيين عددنا يقرب من 8000، احنا 7800 صحفي. اللي وقفوا امبارح اعتقد انهم 50 صحفي، واحدهم قال النهاردة في برنامج صباحك يا مصر، قال انا معايا ورقة بامضاءات اصلية فيها 1000 صحفي، وانا هفترض يعني تمن الصحفيين. ولذلك انا بتوقع انه الساعات القليلة القادمة ان شاء الله تشهد مجموعة من الصحفيين الشرفاء اللي يتصدوا لمثل هؤلاء الصحفيين، لان بالفعل اصبحت الامانة غير متوفرة في الوسط الصحفي. هقول حاجة، في لقاء السيادة الرئيس مع الاعلاميين الاخير، نقيب الصحفيين استاذ ممدوح الوالي قام وعرض عليه قال له سيادة الرئيس احنا معاشاتنا ضئيلة وبدل التكنولوجيا اللي بناخده طائل، فانا بقترح انه المعاشات معاش الصحفي يبقى 1200 جنيه بدل ما هو 800 جنيه دلوقتي، وعايز بدل التكنولوجيا بالنسبة للصحفي بدل ما هو 530 في المؤسسات القومية يبقى 1200 برضو، لان في بعض الصحفيين بقالهم شهور ما بياخدوش اجرهم، على الاقل يستندوا على بدل التكنولوجيا دي. فسيادة الرئيس قال له انا ما عنديش مانع، اكتب لي مذكرة بالموضوع ده. مفيش جورنان واحد، كل رؤساء التحرير كانوا حاضرين، نشر الخبر. ليه؟ لانه الخبر ده هيبقى في صالح الدولة المستقيمة
الجديدة،
هيبقى في صالح الدولة المستقيمة، وهيبقى في صالح الصحافة الحرة. لكن هم مش عايزين ده، هم عايزيننا نعيش في دايرة ظلمية ما نخرجش منها، لأنهم مستفيدون.
نعم.
ما هو عفوا يعني 80% من الصحفيين اللي بيشتغلوا في الفضائيات ما هم في صحف قومية. ما انا لو رئيس تحرير النهاردة هقول له حاجة من الاثنين، يا تتفرغ للجورنان يا تاخد
اجازة بدون مرتب. هو تأكيد على كلام حضرتك، وحضرتك يعني شاهد من اهلها
طبعا.
الصحفي المفروض انه محايد في نقله للاخبار، وانه بيعكس الواقع الذي يعيشه، لكننا نرى انتقائية عجيبة تؤكد الانحياز، وتؤكد احيانا ليس الانحياز فقط ولكن الانحطاط. يعني العمرة الجديدة، العمرة الى ابو ظبي، لم نسمع من يعترض عليها او ينوه عنها. العمرة التي كنا في العمرة بناخد ملابس الاحرام، فاذا بالمعتمر الجديد يصطحب معه 250 حقيبة في جنح الظلام ويسافر لعمرة وما هي بالعمار ولا تشبه العمرة، انما هي رحلة خراب في ليل دامس لامة منهوبة. يعني 7110 كيلو سمعنا كلنا بهذا الخبر ولم تذكره صحيفة. سمعنا في أهناسيا أو في بني سويف عموما محطات بنزين بيصرف لها 40,000 لتر كل يوم، ويفاجئهم أنها حبر على ورق، لا توجد محطة في هذا المكان، والسولر والبنزين يباع في الهواء، ولم تكتب محط قناة واحدة أو فضائية أو صحيفة من الصحف السوداء، كما قال الدكتور سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية الذي قال ليست صحفا صفراء إنما هي صحف سوداء. سمعنا عن قضية توريد التراب لشؤون القمح، وفي هذا المكان ناقشها سيادة النائب مع آخرين من عاشقي تراب هذا الوطن، ولم يتحرك ساكن لا في الصحف ولا في فضائيات الإف ولا في النائب، إنما اتهمت لميس اليوم بحيازة مخدرات بغض النظر عن الاتهام باطل ام صادق. ارتجت الدنيا كلها، يعني ارتجت الدنيا لان واحدة من الفريق، واحنا طبعا لا نتمنى ان تكون اعلامية متهمة ونميل الى انه خبر كاذب، ولكن نقول ما لكم كيف تحكمون، لماذا تهتز الدنيا الواحدة من فرقكم، وحينما يقال بالمستندات أن التراب يورد لوزارة التموين ويتم تحرير بلاغ في نيابة فقوس، البلاغ معايا رقمه هجيبه دلوقتي حضرتك على الهواء، هتقول يا أستاذ أيمن معد الحلقة، البلاغ ومعد من 15 يوم ولم تتحرك النيابة ولم يسمع الصحفيون. يعني فهل هذه صحافة أم أن فيها جزء كبير من الهيافة؟ نختم أخلاق الليلة بفضيلة الشيخ النائب الأستاذ علي، فضل حضرتك انصحنا في الله ووصينا لأن أهل الإيمان يتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هو يعني يبدو أننا هنا يعني ننادي في واد سحيق، احنا يعني احنا بنكلم عن الأخلاق وغيرنا الأخلاق دي بضاعة ما تلزموش أصلا ومش لازموا يسمحها، لكن احنا يعني لا ننادي في أهل الفساد الذين تشربوا بالفساد حتى النخاع، ولكن ننادي في شعبنا المصري الأصيل الأبي الطاهر المتدين المحب لله المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإننا أمة إن انضبطت على الأخلاق لم يجد الفساد له موضعا فيها، فسيرحل ويضمحل إن شاء الله سبحانه. أما هؤلاء الفاسدين فإني قد يئست منهم وأوكلت الأمر فيهم إلى الله سبحانه وتعالى. يعني ما أود أتحدث عنه، كنت أود أن أتحدث عن الحياء لأننا في إعلامنا فقدنا الحياء، ولكن وجدت أن الصدق أولى، الصدق أولى، والصدق خلق حتى الكفار يستأنفون ألا يكون فيهم. عندنا حديث في الصحيحين، حديث أبو سفيان الشهير لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة إلى هرقل عظيم الروم، وهرقل أرى الرسالة فقال أنا عايز أتعرف عن الرجل اللي بعت لي، النبي اللي بعت لي الرسالة ده عن قرب، شوفوا لي حد كده من بلده ولا من عيلته ولا من حواليه في بلدنا. فقالوا له ده هنا في قافلة بتيجي من قريش من بلده وعلى رأسها أبو سفيان. فأحضروا أبو سفيان والقافلة وأحضروه أمام الملك، وأوقفه الملك وأوقف رجاله من خلفه، وقال إني سائلك عن هذا الرجل أسئلة فأجبني بصدق، فإن لم تصدق فسيرد عليك الذين من خلفك من رجالك. أبو سفيان طبعا ضحك في نفسه وقال ده رجل عبيط، ده رجالتي اللي وراي عمرهم ما يكذبوني. قال وددت لو أني كذبت على محمد، هم أعداء صلى الله عليه وسلم، ولكن خشيت أن يؤثر علي بين العرب كذبا، منعه حياؤه أن يكون كاذبا. أنا بتوجه بالرسالة دي للإعلام المرئي خاصة والإعلام المكتوب بصفة أعم، أقول لهم اتقوا الله في شعب مصر، اتقوا الله فينا، اتقوا الله فينا، والزموا الصدق فإن في الصدق نجاة، فإن والله سنقاضيكم جميعا أمام الله تعالى يوم القيامة عما تكذبون، ولن ينجو منكم أحد، والحياة قصيرة والأعمار تنتهي.
شكرا فضيلة الشيخ علي قطامش. وبدوري أوصي نفسي وأوصي جماهير شعبنا الصابر الطيب بمزيد من الصبر، تأسيا بموسى الذي عانى على أرض هذه البلد وكان مسلطا عليه فرعون، أما مرسي فقد سلط عليه الفراعين، عكاشة والفراعين مسلطين على عبد الله مرسي، لكن الله أليس الله بكاف عبده؟ فعلينا أن نتزود بالصبر امتثالا لحكمة الشعر، وموسى لم يطق صبرا على خضر وما أمر، فسمى خرقه إمرا وسمى قتله نكرا، وقال له ألن نأخذ على بنياننا أجرا، فأطلعنا على حكم وكنت أود لو صبر. ستأتي الأيام القادمات بحكم مثل التي كشفها الله لموسى حينما صبر، جعلنا الله وإياكم من الصابرين. نذكر إخواننا المشاهدين بأن القضية التي تحدثنا عليها أو تحدثنا عنها قضية نهب أموال هذا الشعب بالمليارات، هي محضر مسجل في جنح فقوس رقمه 4371 4371 لسنة 2012، وفتح هذا الأمر في قناة الحافظ منذ 21 يوما.
كم رقم تاني؟
4371 جنح فقوس،
لأننا من فوس.
آه. آلاف الأطنان والردة وتطاب النصوص تمن التراب اللي وردوه، وصور الواقعة بنفسه نائب مأمور فقوس وعضو مجلس الشعب الأستاذ محمد عوض شاويش وموثقه بالصوت والصورة، وتم التحريز وتم تنييم الموضوع حتى لا يزعجوا الشعب النائم. نقول لهم شعبنا لم يعد نائما، والفجر قادم إن شاء الله وسيكنس في طريقه بأشعة الهدى ونور الهداية، سيكنس هؤلاء الأوباش الذين نتمنى أن يكون لهم توبة شملنا الله بعفوه في رمضان العفو والعتق. نذكر قبل أن ننتقل إلى فقرة الأخبار، نذكر حضراتكم أن قضية الليلة هي الصحافة والإعلام ودورهم في مواجهة ثورة الشعب. ثم سؤال الليلة، إيه بقى دور الشعب إذا كان للصحافة دور في عرقلة الثورة وتعطيل مسيرة البناء؟ فما هو دور هذا الشعب الثائر المتعطش للحق والحقيقة؟ دور الشعب المواجهة خطط إعلام الفلول. ومعنا صورة للأستاذ يعني مسميينه الأستاذ وائل يخراشي، الأستاذ وائل الأبراشي متخصص التهم الباطلة الذي جاء بامرأة متهمة في قضية أداب ليقول أنها تزوجت ملك اليمين، استحي يا رجل، ثم اتضح أنها ليست مصرية، ثم اتهم ابن الدكتور مرسي بتوديع الداعية الإسلامي الأستاذ راشد الغنوشي واتضح أن الأمر كله كذب، والرجل يصر ألا يتوقف عن الكذب مصداقا لحديث سيدنا رسول الله إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نعوذ بالله من الكذب أو أن نكون ممن يتعاطون الكذب. ننتظر تعليقات حضراتكم على الصورة والخبر وقضية الليلة على هاتف 94172، وفاصل قصير ونعود لنتابع معكم ومع ضيوفنا الكرام أخبار الليلة في الميزان.
هو يصحبني طول اليوم، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات، القرآن حياة تهدي لصراطي. أخبار تلو الأخبار تكشف للعالم أسرار، سوف نضعها في الميزان ونناقشها في الحوار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا نواصل معكم في الميزان الليلة. معنا مجموعة من تعليقات حضراتكم، نبدأها بتهنئة بحلول شهر رمضان للدكتور ياسر من مشاهد نسي أن يذكر اسمه، ونحن نهنئ الدكتور ياسر ونهنئ الجميع بقرب مقدم شهر الرحمات، نسأل الله عز وجل أن يشملنا فيه بعفوه وأن يبلغنا رمضان في عافية وإقبال، ويوفقنا لدعاء وطاعة مستجابة. نسألكم الدعاء لله تعالى أن يمكن العباد الصالحين في ليبيا البطولة والفداء، ندعو لأهلنا في ليبيا وندعو لدمنا المسفوك على أرض سوريا، اللهم عجل بهلاك بشار يا قوي يا قهار، اللهم إنه لا يعجزك، اللهم صلت عليه من يعني يشفي صدور المؤمنين ويقتص ويثأر للدماء المهدرة والأرواح التي زهقت ظلما وجورا. ارفع رأسك فوق رئيسنا مرسي محمد توما من السويس. نعم نرفع رأسنا لأن هذا الشعب انتصر، لكنه بداية طريق طويل من الجهاد. علي صابر من الغنايم دير الجندلة، مطلوب من الدكتور مرسي تشكيل الوزارة بسرعة. يا دكتور مرسي، علي مش صابر، هو اسمه علي صابر، نقول لعلي صابر اصبر يا عم علي، والدكتور مرسي ان شاء الله هيشكل الوزارة التي تلبي طموح الشعب الثائر الصابر. القادر على سحق اعلام الفلول هو الشيخ وجدي غنيم. يا اخي لا، نعم مع احترامنا للشيخ وجدي، القادر هو الله تبارك وتعالى، ثم من بعده وعي الجماهير والتفافها حول ثورتها واعراضها عن الكذب واهل الكذب. الحاجة فوزية عبد ربه، تهنئ الدكتور ياسر والأمة الإسلامية. التيار الثالث يسبح ضد التيار ومصيره مصير من سبقه. نقيم في عمارات منذ 9 سنوات بدون كهرباء. نستحي أن نطلب من فخامة الرئيس حل مشكلتنا نظرا لظروف مصر الحالية. أم هيثم أسيوط الجديدة، يا معالي رئيس الوزراء، يا محافظ أسيوط، اتقوا الله في أم هيثم وكل مصري معذب على هذه الأرض كهرباء بدون كهرباء من 9 سنوات. وبالطبع الدكتور محمد مرسي أصبح مسؤولا عن أم هيثم. أرجوكم يا سادة، ذهابكم من القصر ليست حرية بل هو تسيب مقصود، وأقول لحبيبنا الدكتور مرسي إن ينصرك الله فلا غالب لك. عثمان موسى من المنيا، فرض غرامات مالية على القنوات والإعلاميين الذين يطرحون الأكاذيب ووضع هذه الأموال في خزانة الدولة، وما أدب إلا أدب القرش. أبو محمد عايز يأدبهم بالقرش، والله اللي أهله ما أدبهوش أبو محمد مش هيتأدب. نذكر حضراتكم بقضية الليلة، الصحافة والإعلام في مواجهة ثورة الشعب. السؤال: ما هو دور المواطن المصري، ما هو دور الشعب ليصد هذه الهجمة ويواجه خطط إعلام الفلول؟ ومعنا صورة الأستاذ وائل يا خراشي. ننتظر تعليقات حضراتكم، وهذا التعبير ليس من عندي إنما هو تعبير من على صفحات الفيسبوك. اتصال حضراتكم على 94172 لنتواصل من خلال التعليقات او النصائح او ما تودون مشاركتنا به. نبدأ بخبر الليلة الاول. اغلو، اكد الدكتور احمد اغلو وزير خارجية تركيا استعداد الحكومة التركية للقيام بما في وسعها من اجل دعم مصر وشعبها. قال في حوار تلفزيوني لقناة سكاي نيوز تم بثه مساء أمس الثلاثاء: أرسلني رئيس الوزراء السيد رجب طيب أردوغان وأمرني أن أوقع على بياض على أي شيء يطلبه الشعب المصري أو حكومته. فنبدأ بهذا الخبر. والدكتور ياسر، ما تعليق فضيلتك على هذا الدعم من تركيا التي لها بعد تاريخي وبعد إقليمي ولها مكانتها في التاريخ وفي الحاضر أيضا؟ ما دلالات هذا الدعم؟
يعني بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة يعني مما أدهشني كما أدهشك وأدهش إخواني ليس الإدهاش السلبي بل الإدهاش والإعجاب من خلال هذا الخبر. ابتداء دي نتيجة طبيعية إن أو أقل مردود يمكن أن يكون من خلال أردوغان. لماذا؟ لأن أردوغان رجل عاقل، رجل صاحب مشروع وصاحب نهضة، وقد أكمل هذا المشروع من خلال الإرث العظيم الذي ترك له نجم الدين أربكان. دايما أصحاب المشاريع بنقول إن هم أصحاب همم. لو رجعنا قليل في يعني الوراء نجد نيلسون مانديلا كان صاحب مشروع وصاحب همة، قادة شعبه من الهوية إلى أن أصبح أكبر دولة في أفريقيا يعني يرغب إليها الناس بالهجرة إليها. صاحب مشروع. نجد أصحاب الهمم وأصحاب المشاريع مثل محمد مهاتير محمد رئيس الوزراء الذي نقل غير طبيعية دولته من الفقر الذي كان بمثابة 50% إلى أن أصبح الفقر في ماليزيا الآن لا يتعدى 5%. صاحب مشروع، صاحب النظرية الاقتصادية العظيمة التي ما زالت تدرس في من خلال 3 مجلدات في كبار الكليات الاقتصادية في العالم كله. أصحاب المشاريع هم الذين دائما وأبدا لهم التأثير ولهم البصمة في شعوبهم. أردوغان غير ونقل شعبه من انهيار اقتصادي حقيقي للعملة التركية إلى أن أصبحت تركيا الآن من أصحاب الاقتصاد الثابت والمزدهر وكل يوم في ازدهار. أردوغان يعرف، رجل ذكي يعرف قدر مصر وقدر هذا الشعب وقدر أن قوة مصر هي قوة للعالم الإسلامي وقوة للعالم العربي. فرجل رجل ذكي جدا يدرك يقين أن التحالف الحقيقي وأن الدولة الحقيقية التي تسانده هي مصر. فجزاه الله خيرا ونرفع له التحية من خلال هذا البرنامج، ونقول هذا أقل تقدير أن يقدم لهذا الشعب. كنت أتمنى من بقية رؤساء الدول العربية خاصة بأن يقدموا المزيد والمزيد، لأن بقوة مصر قوة العالم كله، بقوة مصر استقرارها استقرار المنطقة، قوة مصر هي قوة لكل الدول التي تحمل مشروعا. فهذا أقل ما يمكن أن نعلق عليه أخي الكريم في هذا الخبر.
شكرا يا دكتور ياسر، ولعل الموقف كي سبقه مواقف أخرى من كتل ودول لها عمق ولها حجم ولها أثر دولي مثل ماليزيا.
نعم.
ننتقل إلى خبر آخر رقم 6 معنا الليلة، الدكتور صفوت عبد الغني رئيس حزب البناء والتنمية يقول أن الحديث عن ظهور جماعات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مصر هي أزمة مفتعلة خلقها الإعلام، لأن المنطق يقول لماذا الآن يا أستاذنا، لماذا أستاذ أمين، لماذا الآن أمر بالمعروف والنهي عن المنكر فجأة وبدون مقدمات؟ جماعة ليس لها ممثل، ليس لها حتى موقع إلكتروني، ليس له وجود.
اولا ما فيش تجارة، احنا مش هنتنصل من قضية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في القرآن.
نعم، كفرض علينا،
كفرض علينا، لكن ليس في ليس في مؤسسة او هيئة او اي مكان في مصر واخده يعني مخول لي من قبل السلطات ان هو دي هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن كون ان في هيئة تطلق على نفسها فالموضوع ده لازم يكون من ولي الامر، مش من مش مش من مش اي مجموعه يعني بتجمع مع بعضها ودم. لكن هي القضيه كلها هي عمليه تعطيل، او لما عشان الامن السيد الرئيس لما قالك انا يعني خلال 100 يوم يعني هكون انا قضيت على قضيه مشكله الامن وتظبيط الامن والامن والامان، فهو يعني بادئين من اول يوم. حتى انا بستغرب لواحد مثلا في التلفزيون المذيع يقول لك النهارده ثاني يوم، طب الرئيس عمل ايه ثاني يوم؟ ده هو لسه ما يعني الرئيس لسه يعرف يعني 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 الهيكله والامور دي يعني الحد الادنى على الاقل يعني يعني في حكمه بالغه ان رقم 40 او موضوع 40 يعني طب سيبه 10 ايام، طب 40 يوم، لكن انت عايز في خلال 48 ساعه انه في ربوع مصر كلها؟ ده صعب. في ناس انا حقيقه قابلني في وانا في المحكمه في يوم من الايام كنت قابلني واحد مرتحي بيدقني يعني كان عنده قضية، فأنا يعني أنا يعني توسمت فيه إن هو الراجل ده يعني مرتاح، يعني راجل الحد الأدنى يعني مثلا حافظ أقل القليل من القرآن، عنده تقوى، عنده سمت. فاكتشفت إن هو يعني دي سبوبة يعني، فكون يعني ليس كل من
تزيى بزي المسلمين. نعم،
كل من يطلق لحية او ده يا جماعة ما تعملوش، لانه هو في فرق كبير بين الانسان اللي هو يعني يطلق اللحية عن تقوى وعن ايمان وعن ده وعن القدوة برسول صلى الله عليه وسلم، وبين الناس اللي هي بتعملها عشان يستفيد
او
عشان
يعني عذرا للمقاطعة لعل ذلك يذكرنا بواحد احدهم كان معه خطاب من ابنه من السعوديه كده من عند الدكتور ياسر بعد جواب، فبيقول له اقراه لي يا استاذ، فقال له ما اعرفش اقرا، قال له لابس نظاره ما تعرفش تقرا، قال له يا سيدي ما تزعلش خد اقرا انت. يعني هي ليست النظاره علامه على الثقافه وليست اللحيه
بالظبط
مع احترامنا لها، انما ليست دليل
حافظا للقران ويعني او عنده تقوى او راجل.
واكبر قتله في التاريخ ملتحون، يعني الحخام اليهودي لحيته حتى ركبته وهو قاتل، فهي يعني مش علامة على شيء، وإن كانت سنة وواجب سنة مؤكدة لها الاحترام والإجلال، ولكن تقبل ايضا النقيض.
هو والله انا كان انا بالنسبه للي كان يعرج عليها فضيله الشيخ علي بالنسبه للامر المعروف، انا كنت كان لي رغبه، كنت عايز اعقب واعلق على ما قاله الدكتور ياسر بخصوص الوضع الراهن بالنسبه لمصر وقضيه الامر المعروف، لا يمكن اعتقد خير من يطرحها ويفندها فضيله الشيخ علي. فخليني انا يعني اعرج بس في جزئيه صغيره بس بالنسبه تخدم على قضيه الدكتور ياسر ما اثاره بالنسبه للعلاقه بين مصر وبين تركيا. طبعا احنا المفروض بعد الربيع العربي ثوره في تونس وفي مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي الامور اللي هو اللي على الساحه حاليا، ان احنا بقدر الامكان ان احنا عايزين ان تكون العلاقه ان شاء الله بمشيئه الله بين الدول وخاصه بين مصر وبين السودان وبين مصر وبين ليبيا وبين مصر، يعني جارك الاول، ابدأ نعم. الاول بجارك، ابدأ ظبط علاقاتك مع السودان، العمق الجميل ليك والعمق الاخر ليك ليبيا، وخلي لانه هو انا يعني بدل ما انا يبقى انا بدل ما انا اروح فرنسا، يعني
احنا عايزين نقول علاقه مع السويس، يعني مع الصحراء التي هاجرناها،
احنا عايزين
قبل ان ننتقل لنوطد علاقه بالسودان احنا نسينا بورسعيد ونسينا المطروح ونسينا اهلنا في سيناء. قبل الحديث اهل النوبه فين
بالظبط؟
قبل ما نتحدث عن تركيا
نصلح البيت، انا عايزين نصلح البيت من الداخل كفقه اولويات. انا ما كنتش اكون يعني بنظر لاهل وقودها دائره صغيره الى دائره كبيره، لاهل قريتي بعد كده مركزي بعد كده محافظتي بعد كده دولتي، فانا لو مش ليا خير في بلدي مش هكون ليا خير في ده وهكذا على حسب
والدائره
صغرت ام كبرت يعني.
نعم، والعلاقات الدوليه تحرص الدول ان تتواصل مع الكيانات القويه. اذا لم تكن مصر كيان قوي ستنفر منها كل
انت دولة. لازم تبقى قوي برجالك.
نعم، قوي بالنظر للداخل اولا،
قوي داخليا لازم تبقى قوي داخليا لازم تبقى عشان يعني يكون لك اعتبار ويكون لك حساب، لازم انك لانه القوي يكذب الضعيف، فلازم نقوى في قيامنا في علمنا في 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 كل مناحي الحياه، فبالتالي الدول هي اللي هتحتاجنا مش انا اللي هحتاج لهم. يعني
مصداقا لقول حضرتك الناس اللي بتستعجل بتقول الدكتور مرسي عمل ايه، فاحد الناس محامي برضو بالمناسبة راجل صاحب ورشة موبيليا ستورجي بيقول لي يا استاذ ادينا المرسي وما عملش حاجة. قال له سيبك بس من الرئيس دلوقتي وخلينا، انا عايز ألمع المكتب بتاعي وكل اساس المكتب في يوم الخميس والجمعة. قال له يا استاذ في مكتب يتلمع خميس وجمعة؟ ده في صنفرة وفي معجنة وفي كذا. قال له طب يعني يا اسطى انت مش عايز تخلص، انت عايز الرئيس مرسي يخلص يظبط مصر في يوم خميس وجمعه وانت مش عارف تلمع مكتب في خميس وجمعه.
كان مرسي يملك عصا موسى عليه السلام.
نعم،
سيغير الدنيا من خلال لحظه او
ضحاها. نعود بناء على توصيه حضرتك لفضيله الشيخ علي فيما يتعلق بالبقعه اللي طلعت في السوق المصري المسماه جماعه الامر بالمعروف والامر بالمنكر والنهي عن المعروف.
طبعا هم ناس لا تعرف. نعم،
انا يعني بس عايز اقول حاجه.
الطيارات الدوله المدنيه الليبراليه والعلمانيه واليساريه اصبح الدين الاسلامي عندهم دلوقتي صب شتمه، لما يجي يشتمك يقول لك انت اسلامي، دي شتمه عندهم كبيره قوي. نريد ان نرد عليهم بغيظهم، نحن اسلاميون وسنبقى رغما عن انوفكم اسلاميون وسنقيم دولة اسلامية ان شاء الله سبحانه وتعالى ما حيينا. اعدن لكم، هتدخلونا المعتقلات تاني اعدن لكم، هتطلعونا اعدن لكم، هتجيبوا قضاء فاسد يحل برلمان اعدن لكم، هتهدوا بلد اعدن لكم، ولن يصلح امر مصر الا صلاح واخلاق الاسلام. زي ما انتوا بتقولوا مدنيه بنقول لكم اسلاميه، زي ما بتقولوا ما فيش اسلام بنقول لكم في اسلام ورغمت انوفكم جميعا، بنجيبها لكم على بلاطه، نحن اسلاميون وسنظل وسنبقى الى ان نقيم دوله لله في الارض، والدوله بتاعت ربنا غصب عنكم هتقام،
دولة يراعى فيها الأخلاق. العيب مش في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العيب فينا اللي مش عارفين نردكم ولا عارفين نرد عليكم ولا عارفين نرد على بزاءكم وقحكم وسفلتكم اللي ما عدلهاش آخر. العيب مش في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العيب فينا احنا فعلا اللي مش قادرين لكم، لأن احنا ضعاف وبداية احنا مش فاضيين دلوقتي للي بتقولوه. احنا كل عينينا ان احنا نبني بلد انتوا هدتوها، نرجع بلد انتوا سرقتوها، نغني شعب انتوا افقرتوه، نشغل شباب انتوا عطلتوهم، نبني مجتمع الاول وبعدين نبقى نقيم فيه اسلام. هنقيم الاسلام فين يا كذابين؟ هنقيم الاسلام فين وانتوا هدمتوا الدوله، هدمتوا كل مرافقها، مبقاش منها اي حاجه، بتكلموا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ده ربنا جعله فرض، ولتكن منكم امه يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس. بإيه تأمرونا بالمعروف تنهونا عن المنكر؟ أنتوا بتتكلموا في إيه؟ لكن الوقت إحنا ما إحناش مهيئين لده، وأنتوا عارفين كده وعايزيننا نتننا كده، نحارب فيكم وتحاربوا فينا طول عمرنا، والبلد دي ما تتبناش. إن شاء الله البلد هتتبنى، العطل هيشتغل والجعان هياكل، وهيبقى فيها هيكل دولة مصرية قوية. ولم تصلح إن شاء الله إلا بأخلاق الإسلام. أنتم لا عندكم أخلاق إسلام ولا عندكم أخلاق علمان ولا عندكم أي نوع من أنواع الأخلاق، يا مأجورين
يا مأجورين. ولعل المأجورين عندنا مأجورين محليين ومأجورين من دبي بيردوا على بعض، الذي يعني الضابط الخرفان اللي فشل في أن يمنع اغتيال المجاهدين الفلسطينيين على أرضه، واقتحم اليهود بلده وأزهق الدم العربي في فنادق دبي، ثم هو لا تزعجه إسرائيل ولا تزعجه احتلال إيران لجزر طنب الصغرى والكبرى، إنما الخرفان يهاجم مصر وشعبها. نقول له استحي استحي يرحمكم الله. خير يا دكتور ياسر، اتفضل.
اسمح لي حضرتك يعني أشكر أخي الحبيب الشيخ علي. هو المسألة لها بعدها يعني ربما نقول حقيقة، يعني المسألة مش اختزلت في كون أم وفقنا ممكن، لا هما بيضافوا في حتة تانية، بيضافوا في حتة تانية خالص، مقصود بها ربط النموذج الإسلامي الموجود في المملكة العربية السعودية بجماعة الأم وفقنا ممكن، لأن نفس الهيئة المباركة في هذه الدولة المباركة أسأل الله لها التأييد والثبات، المملكة العربية السعودية فيها هيئة عظيمة جدا. نفس الحرب القائمة على الهيئة نفسها بذاتها في مجتمع إسلامي نفس الذي يعني يمهد له الآن.
ولكن مصر أساسا ليس فيها كيان بهذا الاسم.
وانت عندك كيان يعني
هو عاوز يعمل إيه؟ هو عاوز يضرب النموذج الإسلامي،
هو ضرب للسعودية الخبر
بمسميات ونماذج. إن كنت جئت برئيس إسلامي فمن ثم أنه لديه أجندة، ومن جملة أجندتي المؤسسات ويعني المتعلقة بموازين الدولة وفصل الدولة، منها الأمر المعروف أنها ممكن. انظر هو بيتكلم في قضية تانية، بيتكلم في قضية اللاوعي عند الجماهير، يضرب يعني أن يجمع نموذجين، يقول لك حتى أنهم من خلال أطروحتهم في السباق الرئاسي الذي مضى دائما وأبدا كانوا يحاولون أن يجتزلوا نماذج إسلامية موجودة كانت على وجه الأرض، سواء كانت نماذج سلبية أو إيجابية، سواء كانت ناجحة أو غير ناجحة، يقول لك هو إحنا هنكون بأي مثل أي نموذج؟ يا ترى النموذج الباكستاني أو نموذج طالبان أو نموذج البشير أم نموذج إيران أم نموذج السعودية اللي فيها، شوف ويحاول دائما اللي فيها رجال الهيئة الذين يقمعون الناس، رغم ان هي هيئة شريفة جدا ولها دور يعني عميق جدا. يا اخي سبحان الله، هيئة تقوم على يعني تثبيت الاخلاق في وسط الشارع المسلم، يعني دف الامن والامان، احترام للاخلاق والثوابت الموجودة في الشارع. نحن لا نريد ان نستورد نماذج، نقول ان النموذج المصري له طبيعته، له يعني له الطبيعة التي يعني تحافظ
معبر عنه الدكتور ناجح إبراهيم بمصطلح الوسع المجتمعي. كل مجتمع يتقبل أشياء، فلا يوجد إسلام
من قال لك
ينقل من وسط إلى وسط، أو نظم تنقل من مجتمع لمجتمع.
فهو ربط المسألة مش بقضية ان افراد خرجوا، لا ده هو عاوز يضرب نماذج اسلامية موجودة في الاذهان من اجل شيء اخر.
نعم.
وهو طبعا نفس المحاملة الممنهجة والمنظمة لاحراق الدكتور يعني محمد مرسي.
لعلك تقصد ان الهدف هو طعن السعودية من خلال مصر.
ما هو انت الان الاتجاه الاسلامي الموجود الان في مصر والدعاء يعني الموجودين ممتثلة في الإخوان والسلفيين والجماعات هم أصلا قالوا أنهم وهابيون وأنهم امتداد للفكر الإسلامي القادم من الجزيرة العربية، مش كتاب كتبوا مثل هذا وإعلاميون خلال السباق الرئاسي قالوا مثل هذا. يبقى أنت عندك هالنموذج أجيبه من السعودية تطبقه هنا، ومنها اللي بتخوف وترعب الهيئة الأمن وعفواً نامك، فهو بيضرب في حتة تانية يقصد بها شيئا في نفسه.
لا أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ونؤكد مرة أخرى مصر لا يوجد يوجد بها خلق الأمر بالمعروف، ولكن لا توجد هذه الجماعة الأمنية المصنوعة على عجل، ولكن هم صنعوها بفبركة فطلعت طبخة.
انت تنتظر المزيد. المسألة اخواني لازم نتفق اتفاق ندرك ان هناك في جوعة هؤلاء الكثير والكثير ما لا ندري، فالله حافظا.
معنا الخبر الرابع الاستاذ شكري النهاردة من جريدة الحياة اللندنية نقلا عن 6 ابريل، البرادعي رئيسا للوزراء وابو الفتوح وسمير مرقص نائبين، الجبهة الوطنية بتبحث في ترشيحات وهناك دراسات ومقترحات. ما الذي وصل لمسامعكم كأهل صحافة وإعلام حول المشاورات الدائرة لتشكيل الحكومة القادمة؟ ولأن الدكتور مرسي كان قال إنها حكومة اصطفاف وطني وستكون أول وزارة ائتلافية في تاريخ مصر.
أنا بداية كنت عايز أعلق على الفيديو اللي جبته وطرحته السؤال على السادة المشاهدين بالنسبة للفيديو الأستاذ وائل الإبراشي. بالمناسبة أنا النهاردة شفت الحلقة بتاعته وأصابني غثيان.
لو الفيديو موجود ممكن نسأل الكنترول.
هو كان جايب صورة ما كان مش أنا أصابني غثيان النهاردة قبل ما أجي شفت الحلقة بتاعته الساعة 6 النهاردة، وجاب فيها 3 وقائع برضو حكاية الست الياها دي، وجاب الثلاثة اللي في أليوب ماتوا في قنبلة، وجاب سيرة الصاروخ اللي صعد في وسط سيناء. وقال الرئيس كان بيقول السلطة هي المسؤولة. طب هو دلوقتي في صد كل شوية يقول لك الرئيس مرسل الرئيس مرسل، ناقص بعد شوية يقول لك لو جاله شوية برد هيقول لك ده بعت لي فيروس
لو الدنيا حر هيقول الرئيس.
لا ما ينفعش ما ينفعش. انا عفوا انا بيزعجني التصاعد الاعلامي الممنهج ضد الرئيس مرسي وضد الدولة اللي ربنا سبحانه وتعالى ده وهبنا بها. ده احنا ما حدث انا بعتبره آية من آيات الله. انا في وسط المطبخ الصحفي وكنت شايف ازاي المسائل بتهيئ لمرشح الفلول بكل السبل الممكنة والغير ممكنة. يوم اعلان النتيجة الجورنان كان كله صفحاته لغاية الساعة 3 مهيئة على انه الرئيس فوفلان اللي جاي. يعني انا التساؤل اللي بطرحه من خلال برنامجكم الكريم بسأله لأصحاب القنوات الفضائية. الدكتور احمد بهجت انا بقول له اتق الله، لان اللي بيطرحه وائل الابراشي ده غير معقول على الاطلاق.
ودكتور يعني احمد بهجت في مصر
صاحب مش هو صاحب دريم ولا كان واصل دريم ولا ايه؟
اعتقد ان هو يعني
اصحاب
في مكان ما بعيدا عن الاراضي المصريه يعني.
لا ده يمنع ان هو صاحب القنوات دي. مين اللي بيدي مين اللي بيقبض الناس دي مين؟ اللي بيقبض الناس دي مين؟ طب ما هو اذا كان هرب الى سويسرا او غيره، طب اللي بيقبض الناس دي مين؟ الناس اصحاب القنوات دول لازم يتقوا الله. وانا بوجه دعوه للدكتور السيد البدوي باعتباره راجل رئيس حزب الوفد وراجل شخصيه ناشط سياسي ولو انا بعتبره كده يعني يجمع اصحاب القنوات ويتفقوا على حد ادنى لتناول الرئيس وهيبه الدوله. ما ينفعش هذا تسيب.
اسمح لي بس حضرتك دقيقة. انا اعتقد ان الدكتور سيد البدوي من فئة اخرى غير دول. وهو ما يصلح يعني. الدكتور سيد البدوي له قد يكون له توجه مغاير للتوجه الدكتور مرسي، الا انه يتصف بالاحترام والشخصية الوطنية. ما ينفعش يقعد مع دول،
ولذلك
لا
انا صرصنا في قنوات الحياة بشوف بعض الناس بعض الضيوف برضو بيتجاوزوا
التجاوز. أيوة. التجاوز اهلا به. الاختلاف مرحب به.
لا الاختلاف
مرحب. قنوات الحياة
لا.
قنوات الحياة
محترم شوية.
نعم تختلف باحترام.
الحياة
تظل محترمة.
أنا بقول
لم تسقط في مستنقع
انا بنزده باعتباره احد رجال الاعمال الذين يملكون قنوات فضائية واسعة الانتشار. هات الناس اصحاب القنوات الخاصة واتكلموا مع بعض، لازم يبقى في حد ادنى، والا هبة الدولة هتضيع. ما ينفعش كل كبيرة وصغيرة. يعني انا عشان اشوف قناة الان تي في دي جايبالي حد انباء واحدة تقول انا رحت عملت عملية ودفعت للدكتور 30,000 وعمل لي العملية غلط. انا جاي عشان الرئيس يجيب لي حقي، وطالب جاي تاني يقول لي اصل انا مش لاقي شغل. طب على الاقل هتولي شقة، هتولي سكن، وانا اتصرف في الشغل. حاجات يعني في ايه يعني سيناريو وقح، انا بسميه سيناريو وقح. ولكن انا جوايا يقين ان ربنا سبحانه وتعالى الذي اسقط مبارك والذي اسقط شفيق والذي اتى بمرسي سوف يثبت اركان هذا الرئيس
ان شاء الله.
هو بينه وبين ربنا عمر. انت كنت حضرتك سالت على الكواليس
الحكومه الائتلافيه ومن الصحافه بقى، بما ان حضرتك في المطبخ.
انا بعتقد هو مطروح، طبعا هو مطروح بقوه، لكن انا بعتقد ان سياده الرئيس له فكر اخر. يعني انا بعتقد كل الكلام ده تكهنات صحفيه، ويمكن نفاجأ في تشكيل الوزارة بكلام مخالف.
لم يصل إليك شيء؟
لا إطلاقا، مؤكد لا.
احنا خلينا في الصبر.
لا تكهن.
نقول لعم علي صابر
تكهن.
يعني وموسى لم يطق صبرا، اصبر يا عم علي. معنا من الأسكندرية يعني أجمل مدن مصر، ومدن مصر الجميلة كتير، الأسوان والإسماعيلية في مقدمة أو إسكندرية. نبقى يعني بعد كده إن شاء الله السنة الجاية نعمل مسابقة لأنظف مدينة، زي ما كنا بنعمل مسابقة ملكة مش عارف ايه والفتى المثالي. والله كانوا بيعملوا مسابقة للواد الحلو. فين تخيل حضرتك لما تختار
مسابقة المدينة الحلو،
لما تختار راجل حلو.
فكرة جميلة.
فكرة يعني تتنافى مع الرجولة والخشونة. شوشنوا يا أمة المسلمين والمصريين، هنعمل مسابقة لأجمل مدينة وأجمل حي وأجمل مخبز. ومعنا أحمد من الأسكندرية. أهلا يا أستاذ أحمد.
السلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بعاني الأول الدكتور محمد مرسي، بدعي للقناة بإذن الله بالتوفيق. والنهاردة أنا كنت في اسكندرية، وعلى كورنيش اسكندرية كانوا واقفين الشرطة العسكرية، وعدى شابين راكبين على توموسيك ماشيين على الرصيف بتاع المشاة اللي بيمشي عليه الناس.
والله أنا شفتها.
الاثنين الجنود وقفوهم على البحر قدام الجندي المجهول عند محكمة الابتدائي
عند الحقانية في
الاسكندرية، واتصلوا باللاسلكي. جاء الضابط وقام جاي اخذ الاثنين وركبهم العربية، فانا وقفت لحد ما اشوف هيعملوا ايه. في الاخر لقيتهم قاموا منزلين الاثنين، والعسكري بقول له معاهم حاجة، قالوا لي معاهم مطوة ومعاهم حشيش. وبعد كده قاموا نازلين، وقبل ما الضابط ياخدهم سبوا الدين الصفر العظيم كل ذنب للعسكري. نزلوا احتضروا للعسكري وقداموا التموسك وخدوا بعضهم ومشوا. والتموسك ما عليهوش ارقام وتسجيل وصوت عالي جدا باغاني شعبيه، ورغم ذلك بصيت لقيت الناس مشوا بالتموسك بتاعهم.
خلاص احنا شكرا يا استاذ احمد، شكرا ليقظة حضرتك واهتمامك. وطبعا كل الفضائيات بيتم متابعتها امنيا، ونحن نتمنى هذه الواقعة. يعني وجود الشرطة العسكرية في الشارع يجب ان يكون له اثر، مش مجرد ان الناس تدوس على القانون وتترك. سناء من القاهرة، تفضلي يا اخت سناء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله خيرا. دعنا طبعا الدكتور مرسي على انتخابه، ربنا يكرمه ويثبته يا رب. اللهم
امين. اللهم امين.
بالنسبه للقنوات الفضائيه، وارجو ان حضرتك تسع صدرك ليا قليلا، بالنسبه للقنوات الفضائيه واللي جاري في مصر دلوقتي، فاكر حضرتك من اول ما بدات الثوره الى يومنا هذا، السيناريو اللي حصل بتاع الفتنه الطائفيه فشلوا فيه، يبتدوا يعملوا حاجه ثانيه، حاجه ثالثه، حاجه رابعه، حاجه خمسه. الإشاعات اللي كانت كلها بتتقال على الدكتور مرسي وعلى انتخابه قبل انتخابه وإلى أن أعلن انتخابه، هي دي اللي هتحصل في البلد، ده اللي متوقع منهم إن هم هيعملوه كله في الأيام اللي هي الجاية. فإحنا علينا كلنا كشعب مصري إن إحنا نثبت وإن إحنا نقف ورا الدكتور مرسي وإن إحنا نأيده. أنا البلطجية دلوقتي بقوا في شكل اللي هم أطلقوا دونهم وبيدعوا مش عارفه جماعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، عشان يضرب البلد في حاجتين، يضرب البلد في الاسلام ويضرب البلد في حاجه تانية، ان النهارده يقتل نخوه الرجاله. يعني النهارده لما واحد ماشي مع زوجته في الشارع ويشوف منظر بنت حتى بتستريح مش هيقدر يقرب لها، علشان كده هيتقال عليه انه من جماعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهيلبسوه بطريقه تانية. فالباطل بتاعهم بقى فاضح، بقى واضح جدا، واللي عنده ذرة عقل في الشعب المصري، كل الشعب المصري عاقل وفاهم كويس قوي ألعابهم وتحركاتهم، ده حتى يعني معلش أنا آسفة وربنا يعني مقدارهم فعليين، اللي هم الراجل اللي بيكنس في الشارع، أما تسمع حديث ومع حديث أخ ليه في الشارع بيكنس زيه هتلاقيهم بيفوق في السياسة يمكن أكتر من حد قريله مليون كتاب.
شكرا يا أخت سناء، وصلت رسالة حضرتك. ومعنا من الأسكندرية الأستاذ محمد، تفضل يا أستاذ محمد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة ازيك يا أستاذ نور، الله يبارك فيك يا رب. دكتور ياسر عبد ربه، أنا جاره محمد سعيد.
أهلا وسهلا. جارك يا دكتور ياسر أستاذ محمد سعيد من اسكندرية.
اتفضل ربنا يبارك فيكم. دلوقتي بس أنا عندي نقطتين بس عايز أتكلم فيهم في إيجاز، ممكن؟
اتفضل.
دلوقتي أولا أنا عايز أوجه رسالة لفخامة الرئيس الدكتور محمد مرسي، بقول له لقد جئنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر.
نعم.
سر على ورقة الله ونحن معك بعد الله. ده دي نقطة. نقطة تانية بالنسبة للدكتور محمد البلدي، أنا رافض تماما وكثير من جموع الشعب المصري رافض لفكرة أن الدكتور محمد البلدي يبقى على رأس حكومة أو ليه أي منصب في الدولة.
مش هيجي.
معايا سيادتك؟ يعني أنا بقول لدكتور محمد مرسي، أرجوك يا دكتور، أرجوك يا ريسنا، أنا ابنك، عشان خاطري اسمع مني، بلاش محمد البلدي، ومعروف توجه الراجل ده، ده رقم، دي رقم اثنين. رقم ثلاثة بالنسبة للإعلام، أنا بطالب الشباب الغيور في مصر هنا، الناس دي أصلك مش هيدفع معاهم الاحترام. أنا بقول للشباب الغيور عموم الشعب نروح لهم بمقشات وبجزم ونستناهم على القنوات الفضائية ونعمل معاهم الواجب. الناس دي ما ينفعش معانا كده. صدقني ورب الكعبة ده دواهم الناجع. الناس دي بتفرفص دلوقتي بتطلع في الروح. وبطالب الدكتور محمد مرسي بتعيين وزير للإعلام يتقي الله عشان خلص الصراصير دي.
شكرا يا أستاذ محمد، ولكن شكرا لغيرتك وحماسك وحرصك، ولكن لا يجب أن ننجرف ونندفع تحت تأثير الانفعال لحركات عنف. هم عايزين كده، هم يريدون ذلك. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. سيبوا ينونوا، واللي عايز يهوهو يهوهو. وأكبر رد على الحاسدين أن تواصل نجاحك. فضل يا أستاذ عصام. أم عصام معذرة، تفضلي يا أختي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ببلغ سلامي لكل الضيوف حضرتك اللي موجودين، وسلام خاص للدكتور علي قطامش، وبقول له بارك الله فيك، وهو ده اللي احنا عاوزينه من النهاردة. مش هنتهاون في ديننا، احنا إسلاميين ولازم نظهر إسلامنا، وإن شاء الله هندعو للمعروف بالمعروف وننهى عن المنكر بغير منكر. وبقول لأخونا صاحب جريدة الجمهورية أو الأستاذ الصحفي اللي موجود عند حضرتك، أسفة الاسم مش سامعني،
الأستاذ شكري القاضي،
أفتح للناس كلها إن اللي واقفين ضد الصحافة أو اللي عاملين نفسهم صحفيين شرفاء هم ضد البلد، وهم أكبر كانوا أكبر مجرمين في الصحافة القديمة، وإن هم واقفين قدام نبلة الصورة وحضراتكم الشرفاء بس هم اللي حطوا المقاييس لاختيار الناس ديت. فلازم الشعب يعرف بالله عليك تقول الحتة دي أو تشرح للناس يعني مين اللي واقف عند قدام المجلس ومين اللي معترض ومين اللي موافق. وجزاك الله خيرا، ولازم الناس كلها تعرف الحقيقة. أبوس إيديكم عشان كده غلط علينا وعلى المرحلة اللي جاي. جزاكم الله خير.
شكرا يا أم عصام، شكرا شكرا شكرا. شكرا لاهتمامك وحرصك. الأستاذ عبد الكريم من الجيزة. الأستاذ كريم. طب كريم عبد الكريم برضو كلنا عباد الكريم. يا أستاذ كريم اتفضل.
ألو.
ألو. اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام.
الله يعزك. الله يكرمك.
أه والله حضرتك أنا كنت شفت النهاردة حلقة الأستاذ وائل في برنامج الحقيقة. فكان في بس موقف كنت عايز أعلق عليه. كان بيتكلم على الدكتور حسن البرنس امبارح.
نعم. اتفضل واصل.
بيقول ان هو اتهم كل اللي بيعملوا مظاهرات قدام الرئاسه ان هم عملاء امن الدوله. وانا بصراحه شفت امبارح الحلقه ما الدكتور حسن ما قالش الكلام دوت. ودي برضو يعني حلقه من حلقات
الاستاذ حسن ما يكذبش انما غيره يجوز
ياخد حق ويبدي عليه باطل. هو الاستاذ الدكتور حسن امبارح لما اتكلم على موضوع ان هم الناس دي احنا طبعا متفاهمين مطالبهم انما ايه اللي بيحركهم في توقيتات معينه بكيفيه معينه هم امن الدوله. فجيه الاستاذ وائل النهارده راح متهم الدكتور حسن البرنس ان هو لا ده هو اللي بيتهم الناس دي انهم عملاء امن الدوله.
هو مش جديد على الاستاذ وائل انه يتهم البرنس. يعني الاستاذ احمد شكرا يا استاذ كريم وربنا يهدي الاستاذ وائل ويصبر البرنس. دكتور احمد. الأستاذ يوسف من الجيزة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بحضرتك. مع حضرتك يوسف من الجيزة.
أهلا وسهلا أستاذ يوسف.
كنت عايز أشارك بس مع حضرتك في البرنامج. أنا كان ليا بس يعني حاجتين أتكلم فيهم. أنا معلش أنا هعارض حضراتكم في بعض النقاط اللي اتقالت النهاردة في الحلقة.
عارض يا فندم.
أولا أنا حاسس حضرتك نفس النغمة اللي احنا كنا بنقولها أول ما المجلس العسكري مسك البلد. اصبروا على المجلس العسكري. المجلس العسكري لسه ماسك. مصر ولدت وكأنها واحدة والدة ولو طلبنا منها طلبات دلوقتي مش هتعرف تعملها. الكلام ده كله يا فندم أنا معاك إن الناس بتتسرع على دكتور مرسي بس هو أصبح حاليا هو الرجل الأول التنفيذي في مصر بلا أدنى شك. ده اللي احنا فاهمينه. احنا اتخذنا رئيس ينفذ لنا طلباتنا. انا من حوالي 4 أسبوع بالظبط كان في بعض الطلبات الفئويه اللي حصلت قدام الرئاسه وفي بعض الضيوف برضو في نفس البرنامج متابع البرنامج كويس. كان ضباط الشرطه ملتحين عملوا وقفه قدام قصر الرئاسه المطالبه بعودتهم للداخليه. سوقين القطارات وقفوا القطارات وعاملين وقفه احتجاجيه عشان عايزين حاجات من الدكتور مرسي. تمام. فبرضه لاحظت ان برضه الضيوف بتقول يا جماعه مش وقته اصبروا على الدكتور مرسي. هي مثلا حضرتك لو الملتحين دول وقفوا قدام قصر الرئاسه وطلباتهم ان هم يرجعوا لوزاره الداخليه ويرجعوا لعملهم صعب على الدكتور مرسي بكلمه من لسانه يرجعوا مش هيرجعوا؟ طب بتوع الوقفه الاحتجاجيه بتوع القطار لو بعت لهم واحد يعني موظف في قصر الرئاسه يشوف طلباتهم ايه في ورقه وهيروح يبص عليها ويمضيها لهم خلصت ادي الطلبه الفوهيه. حضرتك احنا عايزين انجاز عايزين نجري. احنا برضو نفس النغمة تاني. معلش احنا دلوقتي احنا عشمانين في الدكتور مرسي عمر بن الخطاب وان لم يكن عمر بن الخطاب هنخليه عمر بن الخطاب غصبا عن اي حد من الاعلاميين. هنيجي لنقطة الاعلاميين. معلش يعني معلش استحمل لي بس في اللقطة دي وائل الابراشي وجميع الافتراءات اللي حضرتك مثلا بتقول بيكذب في كذا وبيكذب في كذا وبيكذب في كذا وبينا قدام عيننا انه بيكذب. مفيش واحد يرفع عليه قضية بكرة الصبح يحبسه. لو واحد صحفي وانا بسأل الاستاذ الصحفي اللي مع حضرتك لو واحد صحفي نزل خبر كاذب في جورنال وقال انا معايا مستندات وصاحب الخبر الكاذب راح متكلم ورفع عليه قضيه الصحفي ده هيتحبس ولا ما يتحبسش؟ لو اتبلع عليه هيتحبس ولا مش هيتحبس؟
شكرا يا استاذ يوسف وضحت وجهه نظر حضرتك ومعنا مقطع فيديو. نعتذر لجموع المشاهدين وسنعاود لتلقي اتصالاتكم بعد مناقشه ما لدينا من اخبار. نخرج الآن لفاصل نتابع فيه أحد مقاطع الفيديو ونعود إليكم في الميزان.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
مصر قبل الثورة وبعدها نادت نداء واحدا اسمه التغيير. وما أن لبث هذا الأمر ووصل إلى عالم الصحافة إلا وأخذ دلالات ومقدمات وعليه ظهرت النتائج التي طالبت بالاستقلال وتغيير الأطر القانونية تمهيدا لخلق صحافة حرة تعبر عن مرحلة جديدة. انطلاقا من شعورهم بأهمية دورهم في المجتمع نظم العديد من الصحفيين العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وقفة احتجاجية أمام مبنى صحيفة الأهرام مجلس الشورى بتغيير وتعيين كل رؤساء تحرير الصحف القومية والذي رأوا فيه نوعا من فرض الهيمنة والسيطرة من جانب مجلس الشورى على هذه المؤسسات.
قول لكل الصحفيين تضامنوا، خلينا واحدة واحدة، المعركة تحتاج إلى نفس طويل، ما نشتتش أهدافنا.
أناشد أيضا الزملاء الأعزاء من شيوخ المهنة الانسحاب من هذه اللجنة حتى لا يساء استخدام أسمائهم فيها.
أبناء هذه المؤسسات أكدوا تمسكهم بقرارات مجلس نقابة الصحفيين بضرورة تحرير الصحافة القومية من سيطرة مجلس الشورى وتغيير الإطار القانوني الذي يحكم ملكية هذه المؤسسات بما يحفظ ملكيتها للشعب المصري وتعبيرها عن تنوع فئاته وأطيافه السياسية.
احنا شايفين ان احنا لازم نغير الاطار كله بتاع ملكية الصحف القومية. احنا مش عايزين اي اصحاب اغلبية سياسية، سواء حزب وطني سابق، سواء اخوان مسلمين، سواء اي توجه سياسي، ان هو يعين رؤساء تحرير الصحف. الصحف لازم تكون مستقلة مسؤوليتها قدام القارئ، وقد ايه هيبقى خطر كبير على حرية الرأي والتعبير لو جه حزب اغلبية معينة كل مرة يروح جاي مغير رؤساء تحرير وفقا.
المحتجون ألقوا بيانا أثناء الوقفة الاحتجاجية طالبوا الرئيس باتخاذ موقف فعلي يحفظ استقلال المؤسسات الصحفية القومية، وذلك بعمل تعديل تشريعي حفاظا على كرامة مهنة الصحافة وضمان أداء دورها بعيدا عن تقلبات السياسة والتجاذبات الحزبية.
يطالب أبناء المؤسسات القومية بتعديل تشريعي فوري للحفاظ على كرامة مهنة الصحافة وضمان أداء دورها بعيدا عن تقلبات السياسة والتجاذبات الحزبية، ويؤكدون أنهم مستمرون مع الجماعة الصحفية في النضال دفاعا عن حرية واستقلال الصحافة والإعلام. صحفيون وإداريون وعمال من أبناء القومية.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي.
يا سبحان الله، يقفون ليهتفوا ضد التنظيم. حاضر يا فندم. ضد محاولة هيكلة هذه الصحف التي شهدت خلال 40 سنة مسيرة من الانحدار. يعني لا يجب ان نتذكر ان اول صحيفة في العالم العربي والاسلامي صدرت في القاهرة، وكان للصحافة المصرية قامة وهامة، وكان لها رموز واقلام سطرت التاريخ، الى ان وصل وقت من الاوقات كان كل رؤساء التحرير ضباط او معظمهم. يعني من ينسى ان في يوم من الايام كان الرئيس انور السادات رئيس تحرير جريدة الجمهورية،
كان مدير عام للجمهورية،
وصحف اخرى
رئيس مجلس الادارة.
ثم وصلنا الى ان صفوت الشريف كان يعين بقرار منفرد كل رؤساء التحرير من محفوظ عجب ومن على شاكلته، والناس عارفة مين هو محفوظ عجب، وصولا للقط وعهدي فضلي، والكل كان يسكت، حتى الاستاذ مكرم محمد احمد اللي نزل النهاردة يتظاهر لما مجلس الشورى مد ايده علشان يصلح. مجلس الشورى عمل لجنة لاختيار رؤساء التحرير مشكلة من 14 عضو، سيادة النائب شيخ علي قطامش هيشرح لنا تفاصيلها، فيها 4 من شيوخ المهنة صحفيين، وفيها 4 من أساتذة الإعلام والصحافة، وفيها 6 نواب عن الشعب، لأن هذه الصحف مملوكة للشعب، الصحف التي كانت تبث السموم والفساد، فمن حق المالك اللي هو الشعب انه يختار من يدير وفق معايير، بعد ما كان المعيار الوحيد هو مزاج سيادته صفوت بيه الشريف اللي كان بتقبل يده. وكلنا شاهدنا احد الاعلاميين الفلول اللي كانوا بيقبلوا يد صفوت الشريف على الهواء. نريد ان نصل الى صحفي يقبل تراب مصر وليس تقبيل يد اسياده من الفلول المخلوعين. عايزين نعلق على
الفيديو
الاول، مكالمة الاستاذ يوسف وما فيها من نقاط نريد ان نرد عليها.
انا
محتفظ بحقي في التعليق.
اتفضل حضرتك، نبدا بحضرتك.
كلنا مع
يعني بالنسبه للاستاذ يوسف تكلم من اسكندريه بكلام، بنقول للاستاذ يوسف حتى تاخذ من رئيس الجمهوريه لابد ان يكون له صلاحية العطاء.
سيد يوسف كان متكلم من الجيزة.
لابد ان يكون له رئيس الجمهورية صلاحية العطاء. فانت قلت كلمة والله توزن بميزان الذهب، قلت لو مرسي عايز يبقى عمر بن الخطاب احنا هنخليه عمر بن الخطاب. هو ده المطلوب دلوقتي ان احنا نخلي مرسي عمر بن الخطاب، نديله صلاحيات عمر بن الخطاب، صلاحيات الامام القوي العادل. لكن للاسف مرسي يمكن قال عليه علاء الاسواني كلمه النهارده، قال يا اخوانا انا حزين على الدكتور مرسي، ده ما يقدرش يشرب كوبايه شاي لما ياخد اذن المجلس العسكري، لان مدير ماليه القصر اللي هو معينه المجلس العسكري، فاحنا يعني ما عندناش حل غير ان احنا نصبر قليلا على دكتور مرسي الى ان يسترد صلاحياته ويتلغى الاعلان الدستوري المكمل، الفضيحه الدستوريه المكمله، البذاءه الدستوريه المكمله زي ما سماها الخبير الامريكي ناثان براون، سماها بذاءه دستوريه. فده دي مساله، وساعه ما يسترد الرئيس سلطاته ان شاء الله هيقدر يدلنا كل اللي احنا عايزينه في فتره مش هتبقى طويله ان شاء الله. الامر الثاني انا تعليق بس على مساله الصحفيين اللي كانوا عاملين النهارده الوقفة الاحتجاجية. من حق اي مصر النهارده يعمل وقفة احتجاجية ويعترض؟ بس انا عايزين نتكلم هل اعتراضهم في محله ولا لا. تعال نشوف اللجنة اللي مكونها مجلس الشورى المسكين اللي هيبقى مصيره زي مصير مجلس الشعب قريب. الرئيس بتاع اللجنة هو رئيس لجنة الاعلام في مجلس الشورى الثقافة والاعلام، المهندس فتحي شهاب، وده من الناس المحترمين. اعضاء اللجنة عندي ثلاث رؤساء لجان في من مجلس الشورى، لجنة الشباب ولجنة التنمية البشرية ولجنة الدستورية وممثل من لجنة الإعلام. طب من مهنة الصحافة موجود معانا حد؟ موجود شيوخ مهنة الصحافة، عندنا فايز بختر وعندنا هداية عبد النبي وعندنا رجاء المرغني من شيوخ الصحافة. طب عندنا حد تاني؟ عندنا من أساتذة الإعلام في كلية الإعلام، عندنا الدكتور محمود عالم الدين وعندنا الأستاذ الدكتور محمد منصور هيبة. طب عندنا حد تاني؟ عندنا مجلس الأعلى للصحافة الدكتور الأستاذ صلاح منتصر الصحفي الشهير. عندنا كمان خلفية من نقابة الصحفيين عامل جلسات استماع وهي اللي طلبت بالكلام ده. عندنا كمان خلفية من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ومجالس إدارتها والجمعيات العمومية اجتمعوا وكانوا بيطلبوا بالكلام ده. طب تعال نشوف المعايير اللي حطتها لجنة مجلس الشورى علشان تنقي الصحفي بتاع بكرة. يا ترى تنقيم الإخوان ولا تنقيم السلفيين؟ الإخوان اللي هيكوشوا على الصحافة ولا السلفيين الكذابين اللي قاعدين يكذبوا بلا أدنى حياء؟ تعال نشوف المعايير اللي اتحطت عشان نشوف هو إخوان ولا سلفيين. خد المعايير، 10 معايير حطتهم لجنة بسرعة. المعيار الأولاني أن يكون الصحفي اللي تعين رئيس تحرير ده خدم 15 سنة في المؤسسة اللي شغل رئيس تحرير فيها، على الأقل 10 سنين الأخيرة منهم ما يكونش تخللها أجازات بدون مرتب. 2 يعني من نفس المؤسسة، مش هنطلع نجيب له من الإخوان ولا هنطلع نجيب له من سلفيين، ده راجل بقى له 15 سنة في المؤسسة. 2 أن يكون من ذات المؤسسة أو ذات الصحيفة أو ذات الإصدار اللي هيشتغل في رئيس تحرير، يعني مش هنجيب لهم من بره. 3 عدم التورط في الحصول على عمولات الإعلانات. وما أدراك ما عمولات الإعلانات اللي ما بياخدهاش إلا الجهابزة المخربشين الكذابين من الصحفيين. ما يكونش تورط أنه خد عمولات إعلانية. 4 عدم التورط في خلط الاعلان بالخبر، وده كان بيحصل ان الاعلان ينزل عليه انه كانه خبر. 5 ان لا يكون قد تعرض لجزاء تاديبي من النقابه، وكتير منهم واخدين جزاءات تاديبيه من النقابه. 6 لم يتورط بالتطبيع مع الكيان الصهيوني المتطرفين في اسرائيل. 7 ذو كفاءه مهنيه واداريه، مش مهنيه بس، مهنيه واداريه. 8 نظيف اليد، لم تصدر ضده احكام مخله بالشرف. 9 لم يشارك في افساد الحياه السياسيه. 10 لم يعمل مستشارا اعلاميا لوزاره او لهيئه او قبض وكوش. هي دي الشروط والمعايير اللي حطها مجلس الشورى. يا ترى ايه الغلط اللي فيها؟ كنتوا بتتعينوا بقرار من رئيس يديه لرئيس مجلس الشورى ومحدش بينطق وتروحوا تطبلوا وتسقفوا. النهارده لما بقى في ترشيحات بقى في معايير نظافه، طلعين نقول لا؟ ما بقولش لا على النظافه الا اللي انتوا عارفينه، والله سبحانه وتعالى اعلم.
سبحان الله، هي معايير كلها فيها موضوعيه، فيها شمول، فيها تركيز على الاجاده والناحيه المهنيه. استاذ شكري، ايه تعليق حضرتك على الفيديو اللي شفناه والتظاهره المفتعله دي؟
ما انا حكيت قصه التظاهره دي ازاي انها ابتدت باشاعه في جريده الاهرام ان مجلس الشورى ناوي يستحوذ على نص الارباح بتاعه العاملين في الاهرام. ومن هناك بس انا ازعجني للغايه ان انا ارى الاستاذ محمد مكرم محمد احمد بيظهر بالصوره المنظر المزري ده. الراجل ده يعني يا اخي ده يتقي الله، ده يعني في ايه يعني الـ انا المشهد بتاع مكرم محمد احمد ده
يعني اكد لي ان الثورة المضادة بتنطلق من الاعلام وان هو المخلب فعلا اللي بدأ بوضوح. ولذلك هيبة الدولة حاليا لازم تظهر، لان ان لم يتطهر الاعلام فسوف تتعرض هذه الثورة للخطر الشديد. دي واحد. اثنين، انا هسأل سؤال، متى كانت الصحافة القومية مستقلة؟ زي ما ذكر الشيخ علي، القرار رؤساء المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير كان قرار سيادي، لقد تعودنا على ذلك من 40 عام زي ما حضرتك قلت، قرار سيادي قرار سيادي. الأسماء كانت أمن الدولة لازم يوافق على الأسماء الأول، صفوت الشريف كان بياخدها ويعتمدها من الرئيس وبتعلن، لدرجة ان انا فاكر ان يوم سمير رجب لما جه رئيس مجلس ادارة دار التحرير خلفا المرحوم الاستاذ محسن محمد، كان جه على التلفزيون قال لك ايه رؤساء المؤسسات الصحفية سمير رجب رئيس، هو اسمه سمير رجب عادي شرف يعني، انا عفوا يعني مفروض انك انت بتطلع اسم واحد يبقى رئيس مؤسسة صحفية. يا اخي يا اخي اسأل شؤون العاملين، اسأل نقابة الصحفيين في الملف بتاعه اسمه ايه. لكن انا عايز اقول لك لان كانت بتطبخ المسائل لمجرد ان هي رئيس الجمهورية يقول انا دولا بتتعلم. كلنا كنا بنضرب تعظيم سلام، لم يكن صحفي يجرؤ في اي جرنان قومي انه يقول لا انتوا جبتوا ده ليه، ولو عمل كده كانت الحرب سيناريو الاختيال المعنوي هيبتدي بالنسبة لي لغاية ما يخلصوا عليه. ايه لازمة اللي هم بيعملوه النهاردة؟ كل دول اصحاب مصالح. انا اتحدى ان اللي كانوا واقفين دول كلهم لو ما كان فيهم اللي بيشتغل في فضائية ولا اللي بيشتغل في صحيفة عربية ولا اللي بيراسل مكان وعايز يحصل على نفس المكاسب والامتيازات من مؤسسته القومية بجانب شغله بره
او جواه حقد على طبقة تطلع ومش عايز.
لا هي مش مسألة حقد، دي مسألة ناس بتدافع عن مصالح. انا بقول ان الجماعة الصحفية معظمها بخير، واعتقد انه مثل هذه الجماعة سوف ترد على هؤلاء قريب جدا يعني، لانه ما ينفعش. انت طب انت عايزين ايه؟ انت عايز ايه يا عم مكرم؟ يعني انت دلوقتي وصلت الـ80 عايز ايه؟ يعني المشهد على المشهد مؤسف. المشهد مؤسف.
الجماعه الوطنيه الجماعه الصحفيه بخير، هي دي خلاصه المشهد. وننتظر من الشرفاء في الصحافه المصريه ان يتصدوا لمحاولات تغيير اصنام الصحافه اللي عفنوا في اماكنهم. معنا الاستاذ احسان من القاهرة. مدام احسان.
ايوه
اتفضلي يا فندم، اهلا بحضرتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
توفيق عكاشة كان جايب واحدة من العراق نشطة من العراق ونازله تشتم على الثلاثين امبارح والاخوان
ونشطه ولا نشطه.
مين توفيق
الثلاثين ذبحوا؟
مين توفيق عكاشه ده يا حاج احسان؟
توفيق عكاشه اللي هو صاحب قناه الفراعين.
طيب يعني فرعون.
ايوه هو صاحبها ده العمال يشتم.
لا ما تسمعوش يا حاجه، ما تسمعوش، ما تضيعيش وقتك مع فرعون.
واحده عراقيه
مش فرعون ده حشر.
ايوه والعراقيه ما لا تشتم وتقول لك الاخوان دول دخلوا علينا امريكا والاخوان بيدبحوا والاخوان بيعملوا، عماله تشتم. كانت
وهم برضو السلفيين اللي عملوا الايام الحر اللي عدت دي. فحضرتك ما تسمعيش لهذا النصب. شكرا لاتصال حضرتك. ومعنا الاستاذ عماد من الفيوم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا بحضراتكم. بقول لحضراتكم صلوا على النبي
عليه الصلاه والسلام.
احنا بصراحه مش عارفين نعمل ايه ومش عارفين لينا حل في العالم ده. تمام
اتفضل.
احنا مش عايزين حاجه، احنا عايزين ناكل عيش، احنا عايزين البلد تتربع على دماغ صحابها، احنا عايزين الاعلام ده يتولع في جهاز، احنا مش عارفين نعيش في البلد بصراحه، احنا مش عايزين تنميه، احنا مش عاوزين اي حاجه، احنا عايزين الاعلام الاول يتطهر. مش الدكتور محمد مرسي عامل زي نجم في فكان يقضيه سجنوه ويحبسوه ويبهدلوه عشان سابق احساب كده سابق الحبل على الغارب؟ حرام عليكم. بلغوا الناس دي، بلغوا الناس دي، احنا مش عارفين نقعد. الشعب المصري جاهل، احنا مش عارفين نعمل ايه.
شكرا يا حاج عماد. وان شاء الله الدكتور مرسي لن يترك الحبل على الغارب، والشرفاء في هذا الوطن لن يترك السوس ينخر في عظامه. الاستاذ جهاد من القاهرة، الاخت جهاد.
السلام عليكم.
ما انت ما قلتش يا استاذ الاخت ولا الاستاذ. اتفضلي.
استاذ نور، انا دلوقتي سمعت لميت الحديدي بتقول ان لواءات من الشرطة وعدوها ان هم يعني هيتبعوا اللي هو طلع الاشاعة بتاعتها. طب انا ارجو بقى من اللواءات ديت انها تتبع كمان صاحب صفحة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لان هم لو جابوا الاخ اللي هو طلع الاشاعات على لميت الحديدي وما جابوش صاحب صفحة الامر بالمعروف، يبقى هم عارفين مين صاحبها وهم اللي مخليين صاحبها دوت، او هم اللي زجين بيه، ودوت يدل ان اللواءات دولت متواطئين مع الاعلام، لان كلهم يهتموا قوي بلميت الحديدي عشان مجرد اشاعه، في حين ان هم سايبين صفحات كتير جدا بتسيء للاسلام، ومنهم الصفحه اللي هم عارفين مين صاحبها بتاعت الامر بالمعروف. فدوت يدل بقى ان كده الثوره المضاده يعني فعلا متعاونه مع الاعلام الفاسد دوت. الحاجه الثانيه يا استاذ نور، ان انا بنبهكم كاخوان من التيار الثالث، انا سمعت حلقه من 3 ايام خطط شيطانيه لضرب القاعده الشعبيه للاخوان عشان الاستفتاء القادم للدستور، وعشان خاطر حاطين انا عندهم امل ان المجلس الشعب هينحل، وهم بيخططوا دلوقتي بيقولوا عايزين اقل حاجه 200 مقعد عشان نقدر ان احنا نتحكم في التشريعات اللي هتخرج منه. فانا جبت ورقه اتلم على حمدان صباحي، اتلم على الغزالي حرب على ابو الغار، وعاملين دلوقتي حرب على الاسلام. فارجو ان احنا ننبه الناس البسطاء، لان بيقولوا هنبدا زي الاخوان ما بيعملوا نتغلغل في المحافظات وننزل للناس البسطاء نفهمهم، هم مش هيفهموهم، هم يروحوا يضللوا الناس. والظاهر لما لقوا احمد شفيق فلوس وجابت نتيجه مع بعض البسطاء، قالوا يمكن فلوسنا جبت ورقه كام الفتره الجايه تجيب نتيجه مع هؤلاء البسطاء.
شكرا يا اختي الكريمه. هم ربما يقصدون مقاعد على قهوة، انما هم لن يدخلوا البرلمان ان شاء الله باصوات هذا الشعب الواعي الذي يعرف حقيقتهم. ابو حامد وابو خرطوشة وهؤلاء الناس انكشفهم، ولدرجة ان البعض كان يقول ان الاستاذ حمدين كان شعاره واحد مننا، اتضح انه واحد خمنا، واحد من مش عارف واحد من بتقول ايه، واحد منهم ولا واحد خمنا. طيب اختنا معالي من الاسكندرية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا كنت من خلال البرنامج بتاع حضرتك، انا بطالب الناس انها تدشن حملة على الفيسبوك انها تقاطع كل المنتجات اللي بتتعرض في برنامج الحقيقة بتاع وائل الكذاب اللي بيكذب على الاسلاميين، اللي هو ما بيجيبش اي حاجة حقيقية، علشان احنا لو قعدنا نكلمه مش هيحصل اي حاجة. فاللي يحصل ان الناس اللي بتعمل الاعلانات عنده في البرنامج تعرف ان الناس هتقاطعها بسبب اللي هو بيعمله، يقوم هو يمشي، ونبتدي نعمل كده مع كل اعلان فاسد لحد ما الاعلان يتطهر. احنا مش هنطلب من الرئيس ان هو يعمل كل حاجة، لازم احنا كمان نحط ايدينا في ايدين بعض ونبتدي ندشن الحملة دي، والحملة دي تبقى بقوة بحيث الناس اللي بتعرض المنتجات هناك تعرف ان المنتجات الناس هتقاطعها. وجزاك الله خير.
شكرا يا اخت ام علي. ام علي بتقول وائل الكذاب. الاستاذ زكريا من القاهرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا بشكر البرنامج بتاع حضرتك، وبخص الاخ الصحفي اللي معاك، لان هو قال ان مفروض على الدكتور محمد مرسي ان يقابل الناس دي، ان لازم يكون في هبة للدولة، لان بصراحة كده يعني الواحد فعلا قرفان من الصحفيين دي والاعلام القذر دوه، لان واحد زي توفيق حكاشة ده مكانته في عنبر 2-3 في الخنك عندنا، انا بكلمك من الخنك يعني، ده 2 يروحوا يلبسوا قميص الكتاف ويخش الـ 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 العنبر ده، واخد بال حضرتك؟ دي حاجة. الحاجة الثانية يعني القافلة تسير والكلاب تعوي،
تمام.
واللي انا بطلبه من الدكتور محمد مرسي ان فعلا يعني الواحد لما بيشوف المتظاهرين، الراجل لما قال ان القصر بتاعي الباب مفتوح لكل حاجة، يعني سبحان الله، يعني الناس مفروض تحس بالفرق الشاسع بين دكتور محمد مرسي ورئيس حسني مبارك، اللي كان ما فيش حد يجرؤ ان هو يقرب من القصر مسافة كيلو، كان ممكن يتدمر. ولا الراجل بتاع بورسعيد السناء اللي هو بتاع الكشك، اللي بمجرد ما جاي يقدم له شكوى اتغربل. الناس دي مش عاوزة تحس، مش عاوزة تحس بان هم في نعمة مفروض يشكروا ربنا عليها.
احسنت يا استاذ زكريا، احسنت يا استاذ زكريا، وذكرتنا بنعمة الله علينا. وعايزين نردد ورا الاستاذ زكريا ان النعمة تزيد بالشكر وتمحق بالجحود والنكران، وان على اهل الغنى والستر ان يشكروا نعمة الله بان يتقربوا الى البسطاء وان يزيدوا من العطاء حتى تدوم نعمة الحرية وتستقر اركان الوطن. استاذ عبد الفتاح معانا، اتفضل.
السلام عليكم يا استاذ نور.
اهلا يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليك وعلى الناس الطيبه المحترمه اللي هي الوجوه المنوره.
الله يبارك فيك، الله يكرمك،
بالذات الشيخ علي نور الله وجهه واحلى لحيته ان شاء الله.
الله يكرمك، الله يبارك فيك.
يا 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 استاذ نور، انت بتستهون باي حاجه، اي حد بيتكلم مع حضرتك انت بتهول الموضوع، يعني بتستخف بالموضوع. في فلوس يا استاذي خدت لك مؤاخذه بتضخ في الدوله لافساد الدوله. في فلوس بتضخ في الدوله لافساد الدوله. حضرتك كان من قيمه خدت لك قبل 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 رئيسنا ما يجي عزه الله، كان في حاجه اسمها بلطجيه. بلطجيه ركبوا دقون او ربوا دقونكم عشان تبقى من الاخوان ومن السلفيين. واخد معايا يا استاذ نور؟
واخد بالي يا استاذ زكريا.
الله. فهنا حضرتك دلوقتي الناس دي النهارده وائل الابراشي بالك سماكم ايه؟ سماكم الظلاميين. وائل الابراشي النهارده على محطه دريم سمى الاخوان وسمى الناس الظلاميين.
تمام. يعني اقول لحضرتك حاجه، هو الرجل، شكرا يا استاذ عبد الفتاح، هو الرجل لم يكذب. الحديث عن سيدنا النبي عليه السلام يقول بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامه، واللي بيمشي في الظلام للمسجد هم الاخوان والسلفيين. فنسال الله عز وجل ان الاستاذ الابراشي ينزل يصلي الفجر ويهتدي بالله ويطهر قلبه ولسانه من الجراثيم التي يبث سمومها.
ان يتمسك بصلي الفجر.
اما قضيه الاستهانه، نحن لا نستهين بيهم، لا نستهين بالمتصلين بنا يا حاج عبد الفتاح. احنا بنستهين بهؤلاء الشرازم الذين قال الله فيهم وفي الاموال اللي مخوفاك لا تخف ان الذين فسينفقونها
ثم تكون
عليهم حسره ثم يغلبون.
ان شاء الله
خليهم يصرفوا يا حاج عبد الفتاح، الله من ورائهم محيط. اهلا بامه الله، اتفضلي يا اختي.
السلام عليكم. اولا انا بطلب شيء من المجلس العسكري، بقول له بحكم ان انت واخد التشريع وان انت خايف على الدولة وخدت التشريع يا حرام، عشان انت خايف علينا من تلوة الاخوان المسلمين يستولوا على الدولة، فبقول له لو سمحت بعد اذنك انا مواطنة مصرية وبطلب منك ان انت تعمل تشريع للاعلام طالما انت خايف علينا، عشان اللي هم بيعملوه ده بيهدد السلم والامن العام لمصر وبيفسد العلاقات ما بين المصريين. وحكم ان انت وطني وانا واثقة جدا ان انت وطني وان انت مش من الطرف الثالث ابدا وان انت مصري زينا بالظبط وبتخاف على البلد ديت، فبطالبك ان انت لو سمحت بعد اذنك يا سياده المشير وسياده الفريق الثاني عنان اعمل لنا قرار وقانون بحكم ان انت معاك التشريع. اما الدكتور محمد مصري فهو سلطه تنفيذيه ومش في ايده ان هو يصدر القانون دوت، وهو راجل مش اقصائي. اللي اتضح ان العلمانيين هم اللي اقصائيين وهم اللي بيهددوا الاسلاميين، وانا كواحده من تنتمي للاتجاه الاسلامي بل انا مصريه بالاساس، بقول له انتوا بتخوفونا وانتوا
انتوا بترعبونا وانتوا عاوزين الناس يقتلونا في الشارع. وانا عن نفسي لو اعرف ان بيعملوا حمله لرفع قضايا على الناس دي انا هرفع قضيه، لان دول بيخوفوا الناس من الناس الملتزمه وبيحسسونا ان بيحسسوهم ان احنا ارهابيين، وبالتالي ممكن يعرضونا للقتل والموت. وانا بحمد المشير اي اساءه لاي حد ملتزم او غير ملتزم حتى، لانه هو سايب الامر يضرب بالطريقه دي وهو معاه السلطه التشريعيه. انا لو عندي ناقص في مجلس الشعب اللي هو سيادته حله بجره قلم بدون قانون موجود في المنطقه بتاعتي، هروح اقدم له شكوى، ولو ما عملش حاجه هعمل 100 مشكله معاه ان هو ما قدرش قانون في مجلس الشعب يخص المشكله اللي انا بعاني منها في الشارع دلوقتي. اما الاستاذ وائل الابراشي وعلى امثاله فبقول له واضح جدا ان انت يا حرام مصر بقت كل مشكلاتها مع الظلاميين.
شكرا يا اختي.
مع الاقتصاد ولا مشكلتها ان انت تجيب لنا عالم. يا استاذ وائل عيب عليك، المفروض ان انت تدور على المشاكل الاساسيه للوطن وليس مشكلتنا مع الاسلاميين.
شكرا يا امة الله، وصل صوتك ونحن ننضم لمناشدتك. يا سياده المجلس العسكري، يا من لك سلطه التشريع حتى الان، سواء كانت خطفت من البرلمان او نقلت اعلان مكمل، المهم انك مسؤول. واهتزت الدولة كلها لما زياد العليمي سب سيادة المشير. فاذا سبت مصر، واذا سب الاسلام، واذا سبت الحرية والعدالة والنور، واذا سبت الرئاسة، يجب من المجلس العسكري ان يتدخل حتى يكون هناك شيء من الانصاف. معنا مداخلة من الأستاذ هاني صلاح الكاتب الصحفي ومدير تحرير موقع اليوم السابع، معلقا على الضجة المثارة حول لجنة تقييم ترشيحات رؤساء التحرير. أهلا يا أستاذ هاني، تفضل.
السلام عليكم. بداية أنا عاوز أؤكد على مجموعة من المعاني والحقائق الذي يعني انا ارى انها ارضيه تجمع اي اعلامي، اي واحد يريد ان يتعامل مع الاعلام، سواء الاعلام بكل اشكاله والوانه المقروء والمكتوب والمنظور. بدايه القاعده الاساسيه ان الاعلام وحريته خط احمر، لا يستطيع احد ان ينكر على اي شخص ان يتحدث بما يشاء وكيف يشاء. ولابد ان نحافظ جميعا بما فيهم الاسلاميين والليبراليين واليساريين على هذه المعنى، لكن بشرط واحد، ان يكون المنظومة التي تحكم هذه الحرية هي منظومة القيم وأخلاقيات ونطاق الشرف الصحفي المهني. نحن أمام، لابد أن نتعلم جميعا أن نطاق الشرف الصحفي المهني هو الأصل وهو الأساس. لابد أن نحن يعني كصحفيين مثلا أقصمنا على هذا النطاق، فلابد أن كل من يريد أن يعمل في الإعلام أن يتقي الله ويتعامل بهذا النطاق. هذه رقم واحد. رقم اثنين، الخطير في الأمر أن هناك مجموعة من الإعلاميين أصبحت بالفعل يعني تظهر، خلينا أقولها بوضوح، تظهر على حقيقتها أمام شاشات الفضائيات وأمام كاميرات التلفزيونات المختلفة، تظهر بوضوح أنها بدأت يعني تسقط عنها ورقة التوت، بدأ الوجه المتجمد يسقط عنها، وبدأنا في بعض الصحف المكتوبة منذ صعود التيار الإسلامي، وتحولت المعركة للأسف الشديد من معركة لبناء بلد وبناء ثورة وتعضيد موقف ثورة إلى موقف ثاني خالص، وهو محاربة التيار الإسلامي ومحاولة هدم هذا التيار الصاعد الذي اختاره الشعب في معظم الانتخابات بإرادة حرة. هذه النوعية للأسف الشديد، قلنا لعل صدمة الانتخابات في مجلس الشعب والشورى يعني تهدم الروعة، بعد كده الصدمة دي تروح ويبدأ يتفاعلوا مع ان هناك خيار اختاره الشعب المصري، لكن للاسف الشديد استمرت الموجه حتى بعد انتخابات الرئيس. يظهر علينا بعض الناس في صحف للاسف يكتب، يعني انا لسه في كاتب صحفي صاحب جريده انا مش هذكر اسمه لان انا استعد حتى ان اذكر اسمه للاسف، ويسمينه بالكاتب الصحفي الكبير، وهو درجه اولى كان يتعامل وكان يصنع على عين الامن سواء المخابرات العامه او امن الدوله، وهذا الرجل معروف بصوره عامه وبصوره جيده جدا، يخرج علينا فيكتب دوله الملتحين ورئيس الفضيحه ومعرفش ولفظ انا استعفه انا اذكره الان. هذا الرجل معروف تاريخه كله، اين حريه الاعلام واين موثيق الشرف المهني الصحفي في كلام يكتب بغير حقائق واقعه واخرى تظهر علينا في الفضائيات. فتحول حلقاتها بصورة كاملة إلى يعني سامحوني أنا أذكر هذا اللفظ وصل ترتش ضد الإسلاميين وضد الرئيس المنتخب، في حين أن من المفترض لو لديهم حس وطني لو لديهم شفير ضمير وطني كان من المفترض أن يقدموا شيء لبناء هذا الوطن من خلال هذه الوسائل التي مكنها الله لهم فيها وهي من وسائل الإعلام المختلفة، لكن للأسف يتحول الأمر من معركة سياسية وأيديولوجية إلى معركة إعلامية، يعني متناسين في هذه المعركة كل أنواع الانتماء الوطني. نحن سادة أمام ثورة نجحت بفضل الله ثم أتت برئيس منتخب، هذا الرئيس بقى لونه أخضر لونه أحمر يعني حسب انتمائه السياسي، لابد أن تحترم إرادة الشعب، لابد أن تقفوا خلف هذا الرجل، وإلا كنا ننتظر بقى من يأتي فيغلق علينا الفضائيات ويغلق علينا الصحف ويأمر بتشريد كل صاحب قلم، كنت منتظرين كده. وطبعا هو كان الجو ده هو اللي كان ينفعهم لأن كان هيبقى وقفاء كامل لغير للإسلاميين وفتح الطريق لكل غير ما هو إسلامي. نحن نعود مرة أخرى ونؤكد على أن الإعلام حريته على الرؤوس من فوق، لكن لابد أن يتقي الله أصحابها. هذا اللي بدأ التنقل بالفعل في الشارع، الشارع ينظر إليهم الآن بنظرة سقوط، انظروا إلى هذا العكاشة يعني فعلا يسقط يوم بعد يوم بسبب كذبه وافتراءه المستمر. والآن بعض القامات الصحفية التي يعني صنعت على عين النظام السابق الآن فعلا سقطت عنها ورقة الطول، سقطت عنها ورقة الطول بكل ما تعني هذه الكلمة، وظهروا على حقيقتهم، هم لا عاوزين ثورة ولا عاوزين رئيس منتخب، هم عاوزين يعني ساحات إعلامية يعني معذرة يبرطعوا فيها كيفما شاءوا، يفرضوا على المجتمع نظراتهم وأراءهم حتى لو كانت هذه الأراء ممكن أن تفسد المجتمع وتعود بنا إلى سنين مضت، لكن في النهاية للأسف هؤلاء فقدوا حسهم الوطني، فقدوا نفاقهم الشرف المهني. يعني أتمنى أن يعودوا إلى الصواب، انتقد كيفما شئت عادي من تشاء، لكن كن موضوعيا في النقد، فمصر تحتاج في هذه المرحلة جهود كل أبنائها بشرط أن نتقي الله في هذا الوطن. يعني النهاردة بعض المواقع الإلكترونية لما تعلق الميت يوم وشغالة سقط يوم سقط يومين، هو انت بتحارب مين؟ ده رئيس جمهورية قادم بإرادة الشعب المفروض تقف جنبه. النهاردة كل وسائل الإعلام تتغافل على أن رئيس الجمهورية ده أول مرة في تاريخ مصر يقطع باب رؤساء الأحياء عشان يبتدوا يتحركوا، والآن ننظر إلى بالفعل المناطق الشعبية بدأت تنضف، ولا سطر كتب في صحيفة مصرية أو في فضائية مصرية عن الجهود التي تتم الآن في إزالة قمام جبال القمامة اللي موجودة في الشارع. رئيس يأتي بخبراء من اليابان لحل مشكلة المرور واستعانة بالآخر، ولا سطر يتكتب عن هذا الكلام وتغمية وتعمية. النهاردة أزمة الوقود بدأت تخفض بعض الشيء وبدأ الرجل يضع أقدامه على برنامجه في الميت يوم، أيضا تعتيم كامل ما أعرفش لمصلحة من. أنا أتساءل، انا راجل بقالي 20 سنه في مجال الاعلام، اعمل مع العلمانيين بقالي اكثر من 15 سنه يعني، واعمل في مجالهم والحمد لله يعني بكفاءه الاعلاميين يستطيعوا ان يديروا هذه المؤسسات، ولكن للاسف لا ندري لمصلحه من ما يتم، لمصلحه من
يعني اسمح لي يا استاذ هاني اسمح لي حضرتك. قديما قالوا من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح ميت بميت إيلامه، من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح ميت إيلامه. الجرح الميت لا يؤلم، وهؤلاء باعوا أعراضهم وباعوا أقلامهم. السؤال الآن، رأينا وقفة قضاء من أجل مصر، الوقفة الشريفة التي تصدوا فيها للفلول، أين إعلاميون من أجل مصر؟ أين الإعلاميين الشرفاء؟ وأين وقفتهم حماية لما يزعمون من قدسية الصحافة وأنها السلطة الرابعة وأنها منبر للحرية وأنهم حملة المشاعر؟ يعني يرفضوا على المسلم أن يتمسك بدينه، لكنهم يدافعون عن حق البهائي وحقوق الشواذ وحقوق المخربين. يعني سقطت نعم الأقنعة، ولكن السؤال أين الشرفاء من كتيبة الإعلاميين الشرفاء أو صحفيون من أجل مصر أو ما شابه ذلك؟
شوف سيدي، أنا يعني أريد أن أؤكد على شيء هام للغاية، وهو أني للأسف شيء مجال الإعلام، خلينا نكون أكثر وضوحا وصدقا، الإسلاميين للأسف شيء أهملوا ملف الإعلام، على مدار سنين طويلة، وهو ده الثمرة اللي احنا بنجنيها للأسف. طبعا هم في بعض الأحيان بيكونوا معذورين بسبب التضييق على الإعلامي الإعلام الإسلامي ومحاولة حصره في زاوية يعني بعيدة عن الأضواء.
اسمح لي عفوا، حتى لا نسرد أقوال على أنها حقائق، إغلاق مجلة الاعتصام والدعوة، إغلاق صحيفة الشعب، إغلاق أفاق عربية، إغلاق القنوات الدينية كلها، يعني ليس تفريط من شعب مصر أو الإسلاميين، ولكنها كانت حرب طاحنة وحرب تكسير عظام. بربك أين أفاق عربية وأين صحفيين الشعب ولماذا لم تعد؟ يعني لا يجب أن نلقي باللوم على الضحية، وإنما المجتمع أو الحكومة كانت جانية وكانت تضغط بعنف على صحفيين شرفاء فقدوا قوت بيوتهم او مصدر رزقهم.
طب انا هضيف على كلامك ده ايضا، انا واحد من الناس الذين تضرروا ضررا شديدا من النظام السابق، منعت من الكتابه لان توجهاتي يعني اسلاميه، منعت من الكتابه اكثر من 6 شهور قبل قيام الثوره، وكان الامر اذن من صفوة الشريف بنفسه وحسن عبد الرحمن باوردر واضح، رئيس تحرير جريده اليوم السابع بفصل الرجل اللي هو فصل. يعني انا معك في كل ما تقوله، لكن انا اتحدث عن ان لابد ان يكون الاسلاميين استراتيجيه اعلاميه تستطيع ان تكون كتفا بكتف وراسا براس، لا نكتفي ببعض الفضائيات. هناك سيل للاسف شيء، خلينا نكون اكثر وضوحا يا جماعه، نكون اكثر مصداقيه مع انفسنا. هناك مليارات تصرف على الاعلام المستغرب، الاعلام الذي يحاول ان يهدم كل جهود الإسلاميين، يحاول أن يهدم الثورة، يحاول أن ينال من كل شرفاء الوطن مليارات تتم. يعني انت شايفين ماسورة القنوات الفضائية اللي اتضربت أثناء الثورة، أكثر من 30 قناة كلها محسوبة على النظام السابق ومحسوبة على الغرب، وكلها تخدم ضد الإسلاميين وضد الثورة. هذا الكم الكبير المبزع، أنا أرى أنه كم مبزع، واللي هو الاموال التي تنفق برضو اموال تبذع. يعني لما يطلع واحد مش هذكر اسمه ايضا، يعني يدي في البرنامج الواحد بال 15 مليون جنيه الشهر الواحد لسين او صاد، مع ذلك ما هي كم هذه الاموال؟ لابد ان يكون الجانب الاخر برضو لديه استراتيجيه اعلاميه لمواجهه ذلك. اليوم المعركه مش معركه سياسيه واقتصاديه فقط، ايضا معركه اعلاميه. لابد رجال الاعمال الاسلاميين يضعوا اقدامهم على هذا المشهد، لابد ان يضعوا اقدامهم على الطريق الصحيح بانشاء جبهه اعلاميه اسلاميه محترمه قويه. اي نعم ممكن ان تكون مكلفه في اول الامر، لكن لابد ان ده ما بقاش فيه فرار يا جماعه، محتاجين مواجهه الفكر بالفكر والرؤيه بالرؤيه. وان كان هناك هؤلاء ليس لديهم فكر ولا ليس لديهم رؤيه، انك لما تجلس معهم تجدهم صوارغ من الداخل، هم لديهم السنه تسب 24 ساعه الاخر دون اي نوع من مراعاه الضمير. لكن خلينا اكون اكثر وضوحا، هل هناك شرفاء في مجال الاعلام؟ في شرفاء في مجال الاعلام، ويعني ابشرك غدا ان شاء الله، يعني بعد غدا سيكون هناك وقفتين امام نقابه الصحفيين وامام قصر الرئاسه تعضد موقف مجلس الشورى في التغيير المنشود في المؤسسات القوميه. يا ساده نحن امام مشكله كبيره للغايه، معظم العاملين في المؤسسات الصحفيه والاعلاميه ذهبوا الى مجلس الشورى وقالوا وتحدثوا ووضعوا هم بانفسهم المعايير، ثم اتى مجلس الشورى اخذ المعايير من العاملين وكلهم من الليبراليين واليساريين، وبعض اللي كانوا واقفين امبارح وعاملين اضراب عن الطعام وعاملين المظاهرات كانوا من ضمن الناس اللي شاركوا في هذا الكلام، ثم وجدنا مرة واحدة كده انقلبوا على هذه المعايير لأنه مش عاوزين يغيروا، عاوزين مؤسسة
الصحفية. حضرتك بتقول دخله 15 مليون يغير ايه؟ يعني انا كنت عايز واحد من دول يقول بيعمل يومي 15 مليون يعني
إيه؟
ثم انك يعني تقول انهم من التوافق يعني اراجوزات اراجوز طبعا مش عايز تغيير
بسبب نهب المليارات، وما زال حتى الان اللي بياخد له 3 4 مليون من المؤسسه القوميه يتغير ليه؟ وما زال حتى هذه اللحظات ناس محسوبه على النظام السابق موجوده، يتغيروا ليه؟ وهم عاوزين الوضع كما هو عشان نبقى ايه زي ما بيحدث الان، كل شويه يطلعوا لنا مصيبه سودة تحت في الشارع، يطلع لك مشكله، يفجر لك مشكله، يحتم لك. يعني الجرائد الحكوميه دي كلها كانت ايام مبارك كانت بوق وكانت تعلي باصوات مبارك. النهارده الصحف القوميه للاسف الشديد لما تقرا تجد ما بين السطور يخطر سيما على رئيس الجمهوريه. اول مره في تاريخ مصر نجد يعني الصحف الحكوميه تهاجم رئيس الجمهوريه، انا معاهم ان يهاجموا براحتهم، احنا المقدره، لكن هنا اشتم رائحه يعني رائحه الفساد الاعلامي
يعني
الفساد.
مهاجمه رئيس لم يعمل بعد، مهاجمه رئيس لم يصدر عنه قرار بعد، ده طعن في النوايا يعني. ثم بربك يعني دعني اسالك، ما هو المنطق الذي يجعل استاذ الجامعه راتبه 2000 جنيه يعني بالبلدي يوميته 60 جنيه في اليوم استاذ الجامعه، بينما رئيس تحرير الاهرام او رئيس مجلس الاداره راتبه 100,000 في اليوم بيتقاضى 3 مليون في الشهر في مصر؟ يعني باي منطق سوى انه باع وقبض يعني دي بيع وشروه؟
المنطق الذي يحكمنا في هذه المنطقة،
فكيف تطلب منه ان يرحب بالتغيير؟
هو الفساد، الفساد الفساد الذي جعل عهد فضل الان يعني يسجن، الفساد الذي ما زال ابراهيم نافع الطريق ما زال في رقبه كثير من المشاكل الماليه للمؤسسات، الفساد الذي يعني جعل امثال مش عاوز اذكر اسماء مثل القط ومثل الرجل بتاع الجمهوريه محمد علي ابراهيم اللي كان بيوصف الملوخيه وطعن الطشه بتاع الرئيس، يعني خلينا يا جماعه واضحين، هؤلاء مش عاوزين يغيروا المؤسسات، مش عاوزين يغيروا الاوضاع، بالرغم من ان معظم المرشحين الجدد للمؤسسات اذكروا شوفوا الاسماء كده هتجدوا معظمهم مش اسلاميين، ما فيهمش حد اسلامي، لكن فيهم شرفاء يستطيع ان يتحملوا اعباء المرحله القادمه. احنا مش محتاجين حد يفضل الاسلاميين، احنا مش محتاجين حد يقف معاه.
شكرا يا استاذ هاني،
يتعامل بضمير الصحفي.
شكرا لمداخله حضرتك، وننتظر وقفتكم ووقفه الشرفاء في الاعلام المصري، اعلام ما بعد الثوره وليس اعلام القطط والملوخيه بالطشه او طشه الملوخيه كما كان بيقول الاستاذ ممتاز القط الذي كان راتبه 3 مليون يعني 100,000 في اليوم، كان الله في عونه، هيتحاسب عنهم ازاي وبيتصرفوا ازاي 100,000؟ انا ما اعرفش والله. يعني معنا بعض الرسائل من الاخوه المشاهدين، رجاء من قناه الحافظ المحترمه عمل استفتاء لاغلاق القنوات الفاسده من الاستاذ محمد. لا يا اخي ما فيش حاجه اسمها اغلاق، انما المجتمع يجب ان يقومهم. يعني اذا قابلت صحفي كذاب من هؤلاء او مذيع كاذب وبخه وانبه ولومه وعاتبه وقول له اتق الله سترجع يوما الى ربك عاريا من كل الالقاب والملابس. اقترح استفتاء لتطهير الاعلام، يا فلان يا كذاب، الكذاب بيروح النار وانت بتكذب ليل ونهار. اللهم وفق مرسل لما تحب وترضاه. السجن لكل من يتطاول او يسب الرئيس. البرشي وخيل رمضان وعمر اديب ولميس في الركن الاسود، صاحب برنامج الواقعة ويمكرون ويمكر الله، هدى زيدان، نريد وقفة جادة مع الإعلام المضاد الذي أصابنا بالسكر والضغط والقلب. الإبراشي يعز لمواجهة إعلام الفلول الفاسد، يجب النزول في ميادين مصر بالمظاهرات. أنا أعتقد أن في مليونية لتطهير الإعلام يوم 13، يعني قرأت هذه الدعوة لمليونية في مسبيرو يوم 13 الجمعة بعد القادمة، هحاول أشارك فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نداء لكل محب مصر، مقاطعة الإعلام والصحف الكذابة الهدامة، كما أقول للفاسدين إن لم تخافوا الله فافعلوا ما شئتم والله منتقم منكم. محمد حسن، اقترح عمل مليونية لتأييد الرئيس مرسي ضد الإعلاميين. موسى من مطاي، بقالي 13 سنة أزرع قطعة أرض وتعبت من الفلول والديزل، أريد توصيلها بالكهرباء. نداء لمحافظ سوهاج ياسر المراغة الغريزات، من سعيد شاهين الى لميس الحديدي ووائل الابراشي وخير رمضان وسيد علي حسبي الله ونعم الوكيل. والله بمناسبه ذكر هذه الاسماء، هناك مذيعه اود ان اشكرها عبر قناه الحافظ، هي الاخت هناء السمري، رغم انني لم اكن يوما معجبا بارائها الا انها هي الشخص الوحيد اللي احترم نفسه وانسحب بعد الثوره. كانت لها مواقف ضد الثوره. الاخ تامر بسيوني او تامر امين، يعني هدي شويه ثم عاد يخرب في مصر مرة أخرى، وسيد علي ومعظم الصحفيين المذيعين زي عمرو أديب أو غيره غير من لسانه ثم تلون مرة أخرى وعاد لأصله، إنما هناء السمري نحييها على شجاعتها كامرأة مصرية أفضل من الذكور، لأن دول مش رجالة دول ذكور بس. معنا قضية اليوم بنذكر بيها، الصحافة والإعلام في مواجهة ثورة الشعب. السؤال، ما هو دور الشعب لمواجهة خطط إعلام الفلول؟ معنا صورة الأستاذ وائل أبراشي نتلقى عليها تعليقات حضراتكم. نخرج لمقطع فيديو متصل بموضوع الليلة في الميزان ثم نعود لنواصل التعليق على أخبار الليلة، فابقوا معنا.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني، حياتي يهديني لصراطي هو منهاجي دوما.
سر ياسر، ماذا تقول لمن يدعو ويحرض لرفض أن يدير الشعب مؤسساته؟ يعني كانت الصحف تدار بصفة الشريف، الآن مجلس الشورى بيضع قواعد شفافة، لجنة تضم الأكاديميين مع الصحفيين مع الشعبيين حتى تصبح المؤسسة القومية اسم على مسمى مؤسسة قومية. ففي دقيقة عايزين تعليق على هذه الدعوة التي تدعونا للرجوع للماضي بكل مخازين.
والله وأنا جالس معاك الآن وشاهد هؤلاء ونفس الرموز اللي كانت بيسموا أنفسهم إن هم الذين يتحكمون في عقلية المواطن المصري، نفس الرموز دي اللي حكمت العقل المصري وغيبته تماما على مدار 30 سنة وأكثر. هذه يعني أنا يعني بين يعني حيرة عظيمة جدا أمام نموذج رومانيا وشاوسيسكو الآن تماما. حزو القزة بالقزة، نائب رئيس الوزراء الذي قاد الثورة في رومانيا واستخدم أساليب مثل هؤلاء بالضبط، هو الذي زج الثوار وهو الذي شوه الثوار وأعاد نموذج شاوسيسكو من جديد.
نعم،
نفس النظام
ترى فيهم صحفيين رومانيا.
بالضبط بالضبط، هؤلاء يقودون الشعب المصري من جديد، أصبح هم الثوار وأصبح يعني أصحاب يعني القضية الحقيقية هم المجرمون، هم الإقصائيون، هم الذين يريدون صد الحرية الحقيقية.
شكرا لحضرتك أستاذ أمين شامة، رسالة وتعليق على.
والله أنا مهنة الصحافة بالنسبة لي أنا أعتقد فيها يعني بالنسبة للصحفيين والوقفات اللي بيقوموا بها، ده هو صحفي بيعمل وقفة إزاي؟ يعني أنا إزاي أنا صحفي وأعمل وقفة إن لم يكن فيها منافع شخصية، يعني في أمور شخصية أو في منافع مادية بتعود عليه، فلذلك بيعمل وقفة. مع إن الـ الشروط اللي هي اللي يعني كان الأول لما كان اللي بيعين عن طريق صفوة الشريف بدون معايير بدون مقاييس، فإذا احنا إذا وضعنا شروط ومقاييس محترمة ومنسجمة ما فيهاش أي كده، ما يعني ايه اللي ايه اللي ايه اللي خليهم يعني
اللي زعلهم
نعم. اللي زعلهم في حين انه يعني اللي لم يكن فيه هناك في منفعه شخصيه او في امور بتعود عليهم هو، فهو ده
يبكي عليه يعني.
ولما الانسان انا المشكله ان هو يعني ده حاجه لما انت تاخد مساحه من الحريه فالمفترض انك انت تقدر هذه المساحه، لكن انا ما باخدش مساحه من الحريه وابقى انا متعب. انا باخد مساحه من الحريه المفروض انا يعني ابقى انا اقدر هذه المساحه واكون راجل منضبط
وهو ده اللي
لكن انا اخد
اللي سميناه شكر النعمه. اين الشاكرين؟ الصحافه تقول ايه بقى عن الصحافه؟
بقول ان الحريه المطلقه فوضى مطلقه، زي ما قلت كل دول اصحاب مصالح وجزء لا يتجزا من الجماعه الصحفيه. الجماعه الصحفيه بخير زي ما انا قلت معظمها عايز الحد الادنى من الحياه الكريمه وما عندهمش التطلعات دي. التطلعات دي بتاعت ناس مسيسة، دول مش مهنيين، دول مسيسين وبيقودوا ثورة مضادة بوضوح كشف عن وجههم القبيح وسقط عنهم برقع الحياء، واعتقد ان تجربتهم ان شاء الله الغد يشهد انهم في يعني في مش على حق
ان شاء الله. بس مجلس الشورى بقى يقول ايه عن المعترضين على العدل او المعترضين على الشفافية؟
مجلس الشعب اولا مش مجلس الشورى.
نعم، ولكن نعم. معذره،
احنا نؤيد المؤسسه الشرعيه الوحيده اللي موجوده دلوقتي اللي هو مجلس الشورى، وبنقول لهم يعني انتوا بتعملوا فخ عشان تعيدوا سيناريو مجلس الشعب. يعني انتوا عايزين ايه؟ مجلس الشورى هو يعتبر المالك للمؤسسه الصحفيه والاعلاميه في مصر
بحكم القانون
ويمارس من خلال معايير شفافة ونظيفة جدا. ايه المطلوب؟ انا لاني شايفهم كلهم صحفيين نظام قديم، صحفيين فلول، هي الثورة المضادة بقت لعبة ظريفة دلوقتي، يعني قدرنا نجيش علشان نهد. سيبوا البلد تتبنى، اتقوا الله. انا شايفكم قاعدين تقولوا عبارات جوفاء وعبارات خايبة وما طلبتوش حاجة. ايه اللي بتنقموه على مجلس الشورى؟ وبحط معايير نظيفة لأول مرة يطلع رئيس تحرير بمعايير نظيفة، لا بتاع طشه وملوخيه ولا بتاع توزيع 15 مليون هدايا على الوليه واصحابها وحبايبها. يعني بس انتوا عايزين ايه؟ يعني ما ينفعش معاكم ولا النظم القمعيه القديمه اللي اتعودتوا تعيشوا فيها وتعيشوا الناس فيها؟ مش هنعمل لكم نظم قمعيه، هنضطر نسد ودنا عن كلامكم القبيح ونديكم حريه الكلام. قولوا زي ما انتوا عايزين، لكن يا رب في يوم من الايام يفضحكم اكتر ما انتم مفضوحين.
طيب احنا معنا سؤال من استنكرت حركة ثورة الغضب الثانية عدم اتخاذ الرئيس المنتخب لبعض القرارات الحاسمة، وتقول ان الرئيس
اسمها حركة ايه؟
حركة الثورة المصرية، حركة ثورة الغضب المصرية الثانية.
منين دي؟ فين ما نعرفهاش
يعني. يعني هي نعم يقول حركة ثورة الغضب المصرية الثانية بتقول ان الرئيس مرسي.
دي مقرها فين اللي بيتكلموا منين دول؟
يعني يوم حركه سويه
يوم على النت
بتقول ان ال
ايه اللي عملوا له الدكتور مرسي على
خطوات الاصلاح بطيئه؟ ترى ان خطوات الاصلاح بطيئه.
ده غلب الراجل اللي هو البرلمان تاني يوم
النهارده اربعه
تاني يوم لما اخسرنا اليمين في البرلمان وطلعين تاني يوم كان اتاخرنا جوه شغل وطلع تاني يوم لقيتهم عاملين لي مظاهره
قدام. يعني هي خليها هي مناقشه مفتوحه.
انتوا عملتوا ايه يا نواب؟ يا عم انا لسه حالف امبارح. يعني اي منطق صار غلط؟
ماذا تقول يعني؟ دعونا نعترف اولا،
احنا
محتاجين نعترف انه يجب ان
يكون اسبوع
للتعارف، محتاجين الان الدستور المكمل يتلغى الاول.
يجب ان يكون هناك قبول لتعدد الاراء، يعني من حقهم ان يعلنوا رايهم، من حقهم ان يعترضوا، وان كان هناك رد او تعليق فليستمعوا هم ايضا كما استمعنا واعرضنا وجهة نظرهم التي ينشرها الاهرام. والاهرام طبعا معروف هو بينشر الكلام ده ليه؟ ماذا
يعني
ممكن
الشباب عايزين يقولوا ان الدكتور مرسي ما نفذش وعده ولا ما
يعني بيلمحوا تباطؤ في القرارات الثورية، بيلمحوا ضعف الاثر، ما فيش فرق كبير قبل وبعد مرسي.
يعني مرسي زي حسن مبارك؟ ده عايزين نقول
يعني هو شعب يعني الشعب
لعلهم يستعجلون الحركه مثلا.
هو انا عايز اقول لحضرتك يعني اتفضل يا دكتور. انا عايز اقول لحضرتك حاجه.
خدها
اتفضل
يا دكتور ياسر.
اخي الكريم، حقيقه وضع مصر ووصف مصر يحتاج الى بسط ابعاد عديده جدا. اشكاليه ان احنا اشبه من نكون خارجين من حرب حقيقيه. لو احنا اخي التمس لنفسك العذر لما خرجت من 67، شوف وضع مصر كان مهلهل ازاي. التمس لنفسك العذر وانت خارج وانت منتصر برضه في 73 وكنت محتاج تعيد هيكله مؤسسه الدوله. انت 30 سنه وكل مصر على وجه هذه الارض يدرك يقينا ومتفق معايا تماما ان السيد دكتور محمد مرسي حفظه الله تعالى وسدد الله خطاه استلم بلد مهلهلة أشبه ما تكون خارج من حرب لا يوجد لديك إمكانيات. هل من الطبيعي ومن التعقل وأي ميزان ربنا عز وجل أعطاه لرجل في يفكر قليلا أن الطبيعي جدا أن يكون ربنا عز وجل يلهمنا الصبر مع هذا الرجل الذي يحمل نموذجا ومشروعا كما قلت لكم وقلت منذ قليل، أصحاب المشاريع هم الذين يؤثرون ويتركون بصمة في المجتمع. نيلسون مانديلا كان صاحب مشروع نقل البلد من لا شيء إلى بلد تشرئب إليها الأعناق الهجرة إليها. محمد مهاتير نقل البلد من فقر وضياع وأمراض إلى بلد يشار إليها جلالان الدول الصناعية. أردوغان وهو أشبه بنموذج مصر الآن هو المعركة ما بين كتلتين، الكتلة العسكرية التي حكمت البلاد من أتراك إلى قرابة 20 سنة قبل ذلك، يعني لما دخل نجم الدين أردوغان الحركة السياسية. معركة توازنات بين الدولة المدنية والدولة العسكرية. ظلت 60 سنة حتى استقرت تركيا الآن، وبدأ الشعب ينهض وبدأ له كيان اقتصادي. يعني في نوع من أنواع الرصيد من الزمن. أنت النهاردة هل في عقل في الدنيا؟ يعني ربنا عز وجل رزقه يعني شيء من العقل يحاكم الدكتور نصر اليوم على 4 أيام ولا أسبوع يقول له ما لم يحدث تغيير؟ يعني ما أعتقد أن هناك عاقل يعني يقول مثل هذا. إذن هناك رصيد من الزمن، الشعب ما عنده صدر. أنا أناشد من هذا المكان أن نتحلى قليلا بالصبر إخواتي الكرام. الله عز وجل خلق الأرض في 6 أيام، كان قادر سبحانه جل في علاه أن يقول لشيء كن فيكون فتكون الأرض قائمة في أقل من ثواني، وهو قادر على ذلك. ولكن الله أراد بهذا حكمة من أجل أن يعي الإنسان الإتقان في كل شيء. إحنا خارجين من حكومة ظالمة أغرقت البلاد في كل مؤسسات مصر التي كانت جماعتها تسجل أسماءها في الترتيب. منظمة شنغهاي الصين جعلت جامعة القاهرة في ذيول القاهرة، وجامعات أنشئت بعد ذلك. إذن أنا بتكلم على المستوى التعليمي، المستوى الاقتصادي، كل مستويات، المستوى الأمني. المطلوب 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 من كل واحد يدعي أنه وطني أن يبذل القاصي والداني والنصح لرجل. أما إحنا سياسة النقد الهدام الذي يراد من خلاله ومن ورائه هدم مرسي بكيان،
لا يعني لعلهم لا يهدفون لهدم مرسي طبعا، ولكن الأهرام تريد شعلالة الموقف. نقول لهم إيه يا أستاذ أمين، أستاذنا الكبير، من يستعجلون الخطوة؟
والله هو في قضايا،
في دقيقة رسالة قصيرة،
في قضايا المفترض يعني في توقيت أو لكل
أجل بلغة المحددة
لها وقت. يعني في قضية ممكن تحل النهاردة، وفي قضية تأخذ أسبوع، وفي قضية تأخذ شهر. فعلى حسب يعني 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 على حسب تكييف الواقع أو الحدث أو شيء، المشكلة هي اللي هو هي بتقاس بالوقت الزمني. إن أنا مش ممكن أنا أحل حاجة. يعني في أمور تحل في يوم والناس صبروا عليها بتقعد 3-4 سنين في المحاكم، واللي المفروض تاخد شهر بس عايزين عليه عايزين يخلصوه في 5 دقايق. فبأي منطق؟
نعم.
يعني بأي منطق أنت
بتحل بالصبر والمنطق؟
يعني أنت يعني 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 لازم تكيف إن يعني يعني نعمل عملية إسقاط للشيء ونشوف انه ياخد يوم ولا يومين او 3 أو أسبوع، والا لازم تبقى في صبر.
شكرا يا فندم. الاستاذ شكري، ماذا ترى في خبر الاهرام والى ما يهدف؟
هو طبعا بيهدف الى نوع من البلبلة، بس انا بقول ان الشعب المصري ده شعب عبقري، والشعب المصري يدرك تماما ما وراء مثل هذه الاخبار، وانه الدكتور مرسي حدد 5 مشكلات هيتعامل معاهم في خلال 100 يوم: الأمن ورغيف الخبز والمرور والنظافة والمواد البترولية والسرول. وأنا أعتقد أنه بدأ فعلا في التنفيذ، وأعتقد برضو أن 100 يوم الأولانية دي في مشروع النهضة سوف تؤتي ثمارها إن شاء الله، وسوف يسقط كل الجحيم.
سيادة النائب، سوف يسقط كل الجحيم. سيادة النائب، ماذا ترى في الخبر؟ هل فيه استعجال أم فيه حس لمرسي أم فيه بلبلة؟ كيف تقرأه؟
لأن احنا كلنا مستعجلين، لأن احنا عايشين في الهم سنين. فأول ما تنشأنا عايزين بقى يعني العملية توسع شوية. فأنا أناشد الدكتور مرسي الآن من خلال قناة الحافظ، وأنا أعلم أنه بدأ يعمل بالفعل وبدأ ينفذ برنامج 100 يوم بالفعل على قصور الإمكانيات المتاحة وقصور السلطات المخصصة لرئيس الجمهورية. أناشد الدكتور مرسي أن يكون هناك بيان يومي، إما منه هو شخصيا إذا كان وقته يسمح، أو من المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية، يبقى بيان يوضح، لأن الإعلام ساعات بيطمس حقائق وبيداري على أخبار المفروض الناس تعرفها. فمطلوب النهاردة أن مؤسسة الرئاسة كل يوم تطلع بيان.
نعم.
يعني نطالب ببيان كل يوم، لأن هيرد على أخواننا زي بتوع حركة الثورية الجديدة ديت أو غيرها، هيرد علينا كلنا كشعب. إحنا مشتاقين فعلا إحنا نتغير.
ولكن هل من الطبيعي أن جراح يعني يقوم بعملية جراحية لمصر ان نضغط عليه وان الجمهور كله يدخل غرفة العمليات يشوفوا كل ساعة عمل ايه.
الجمهور احنا ما عادش ثق من كتر الفساد, ما عادش ثق, ما عادش خاف حد, ما عادش حد بيثق في حد. الشعب المصري النهارده ما عادش حد بيثق في حد. الحمد لله اللي بيثق في الدكتور مرسي 51.5%, ودي نسبة كويسة, واللي حبوه وشالوه فبننشده علشان نرضي 48.5%.
لا هذه النسبة اعتقد تزايدت جدا يعني, لعل مثلا النماذج التي ضربها, اسف للمقاطعة, ضربها الدكتور مرسي في الغاء مثلا موكب الرئاسة, او في فتح بابه للجمهور, او في العلاوة الاجتماعية, وفي مثلا رفع صوره من المصالح الحكومية.
استاذ نور انا اغبط هذا الرجل على قدرته على الموافقة والتوافق, ما شاء الله ربنا يبارك فيه.
التقاعد بمدير الامن, كل مدير امن 27 محافظة, وطلبوا من المحافظين ان يرفع, كل محافظ يرفع عليه تقرير اسبوعي عن منجزاته.
اذا احنا
هذا الامر لم يكن
يحدث. استاذ نور هنرجع لنا بقوله فريق محتاجين بيان يومي,
يحتاج بالضبط, هو عايز
بيان يومي للناس,
عايز الاشياء اللي بيقوم بها
مؤسسة الرئاسة تطلع بيان يومي
يعني تعرف ايه
عمل ايه عمل ايه في جميع المحطات الرسمية ويكتب في جميع الجرائد القومية.
لا هنعود
ولا رايك يا استاذ شكري,
هنعود لرسائل.
انا بختلف مع حضرتك طبعا, لانه هو ده دور الاعلام مش دور مؤسسة الرئاسة. ازاي انا اطلع كل يوم يبقى انا بنجرف لنفس السيناريو اللي هم بيحضروا بيه, زي ما الاخت اللي بتاعه سي بي سي دي ولا بتقول لي فات مش عارف 72 ساعه ولا فات كده. لا المؤسسه
دي حاجات بيعملها رئيس ما بتقالش,
بيعملها بس ما بتقالش لان الاعلام فاسد. عندما يؤدي يبقى
الاستاذن حضراتكم
الخطوه الاولى
في وصله هذا الحوار بعد
ان تطهير
بعض الاخوه المشاهدين. الإعلاميين فاسدين, وشكرا لقناة الحافظ أم ندى. هدم الإعلام الفاسد يعني بناء مصر الجديدة. أبو حامد ميت السراج المحلة الكبرى. إبراهيم الدحلوبي بيقول وائل ناس يوم الدين تعمل إيه يا مسكين, إذا كان شفيق فريق فمرسي منتخب. ابنك من حي جاب الاس ليه مظلمه من اداره تعليميه, ساعدني اكرمك الله. طب يا اخي الاخ اللي ارسل هذه الرساله,
اخي تواصل معايا,
يا ريت
انا راجع بالاس الليله ان شاء الله الصبح هكون في بالاس,
يا ريت يترك رقمه في الكنترول حتى يمكن التواصل مع سياده النائب بيرحب بيه. قلت مرارا وتكرارا هناك عقبتين اساسيتين امام الرئيس مرسي, الاعلام والفلول. اللهم بلغت البدري. ادعو شباب مصر الحر الغيور الى مليونية ضد الاعلام الفاسد. ابو علي معتمد بشواي الفيوم, ارحموا مصر وقفوا خلف الرئيس لنهضة مصر. الله ناصر عبده, وكل الاعلاميين اتقوا الله, اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. عصام رسالة جميلة جدا بيقول فيها رئيسنا سيعمل في هدوء, وانا اعطيت صوتي لشفيق ولكني فهمت الآن وأنا مع مرسي والإعلام مكانه نقط. هو قال لفظ على مكان في الإعلام ولكن مش هنقوله. شكرا لهذا التضامن. لا انتهت كده الرسائل. هنخرج لفاصل نتابع فيه مقاطع الفيديو بعيدا عن موضوع حلقة الليلة, ولكنها متصلة بالأحداث التي تمر بها البلاد. فابقوا معنا مع مقاطع فيديو وبعدها نعود إليكم.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
شرط الرئيس للحكومة اللي جاية, هل ده شيء, هل ده شيء يعني
أنا تصبح معارض؟ أنا مش من الناس, أنا مش من الناس اللي تقول لازم الحكومة تبقى ائتلافية. يعملوا اللي يعملوه مدام هو عمد السلطة انه يعمل ده. أنا اللي قلقان عليه هو الدستور. فكرة ان رئيس الدولة ورئيس الحكومة يبقوا اخوان مسلمين وسلفيين كلهم على بعض, ويشوفوا هيتصرفوا ازاي مع الناس, ويشوفوا هيكفوا الناس ازاي عيش وحرية, ما عنديش مشكلة فيها. لكن الدستور اللي ممكن الاخوان المسلمين دول ما يكونوش موجودين بعد 4 سنين, مش موجودين بعد 8 سنين, هم اللي يكتبوه لوحدهم, ده ممنوع, ده اللي ممنوع. لكن ان هم يبقى عندهم حكومة ورئيس يعملوا في البلد ما يشاءوا والشعب يحكم عليهم فيسقطهم في الانتخابات اللي جاية او ما يسقطهمش, لكن الدستور مش من حقهم ولا حد من حقهم.
هم الاخوان مش يبقى موجودين بعد 4 سنين؟
ممكن جدا, ممكن جدا, ليه لا.
ما هو اصل الاغلبيه متغيره. هم نجحوا بايه؟ ده نجحوا 51% بايه؟
فين التيارات بقى اللي هتعمل قواعد شعبيه وتقنع الناخب انه لازم يروح يدي لها صوتها بصراحه؟
موجوده باذن الله. وانا بتصور انها يعني مش بتصور بقى يعني انا عندي معلومات انها بتتحرك مظبوط ككت احزاب. احمد حبيب واحد يعمل حاجه اسمها التيار الشعبي وفي الاحزاب بتعمل حاجه اسمها التيار الثالث وستتحد كل هذه الجهود في مجرى نهر واحد وهينزلوا باذن الله بقائمه واحده ضد قائمه الاخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانيه.
تمام.
وباذن الله البرلمان يبقى برلمان متوازن ما يبقاش فيه اغلبيه للتيار الاسلامي. في امال بس لازم الناس تتحرك ولازم الناس تقتنع ان في امل.
تمام.
الاهم هو الدستور.
الاهم هو الدستور.
القران حياتي يهديني لصراطي.
يعني نقول لخالد يوسف الله يرحم ايام ما كان الدستور بيعمله شوقي السيد ومش عارف مين واحد او اتنين بيعملوه. دلوقتي عندنا لجنة يرأسها شيخ القضاء وتضم 50 عضو من البرلمان بغرفته و50 من الخارج. وحدث توافق شعبي من خلال اجتماع كل القوى السياسية على تشكيله. بماذا ترد على محاولات التخويف والتشكيك؟
ما نفس حضرتك نفس الدور نفس السمت نفس المود اللي هما بيتحركوا فيه. واضح جدا ان في رساله منهجه كما قلنا وقال اخواني الافاضل. هي المساله ان هما عاوزين يكتزلوا القضيه في حرب اتجاه اسلامي واضح وضوح تام. المساله كلها موجهه من اجل الاتجاه الاسلامي زي ما انت شايف كده الالفاظ والمصالحات هم واحنا. حتى تلاحظ لا حول ولا قوة إلا بالله إن هو عاوز هم اللي بيقسموا الشعب المصري إحنا وهم. طب إحنا مين وهم مين؟ هم الإخوان المسلمين جداد على على الطبيعة المصرية. ها الإخوان المسلمين طول حياتهم 80 سنة بيقدموا للشعب المصري الكريم وهو الذي يستحق أفضل ما عندنا ويستحق عيوننا بإذن الله تعالى. 80 سنة بيقدم خدمات للشعب المصري 80 سنة ورأوا منه الخير العظيم. اللي بيتكلم بيقول لك ان هم بعد 4 سنين مش موجودين. لا ان شاء الله موجودين رغم انفك ورغم انف من تتحدث باسمائهم. انت بتخالف حقيقة واضحة للجميع. مش في لجنة تأسيسية الان موجودة بقيادة الغرياني. هذه اللجنة اصبحت الان هذا المجلس مقسم للجان من جميع اطياف الشعب المصري. ألم يطلع على هذه الأسماء من كل مؤسسات الدولة؟ يبقى الحديث ده عبارة عن إيه؟ نوع أيضا نفس المسألة التخويف والتخوين والتكويش نفس المصالحات اللي بتتردد من أجل برضو اكتزال القضية إحنا وهم الإخوان والشعب المصري. كأن الإخوان أو السلفيين جزء غريب عن جسد هذه الأمة بالرغم أنهم يدركون أن الذي حافظ على أمن هذه البلاد وحافظ على وحدة الصف الوطني وإن الذين حموا الكنائس في ظل لا حكومة هم كانوا الإخوان السلفيين سامحهم الله. أنا لا أريد أن يعني أدعو على هؤلاء إلا أن أسأل الله لهم هداية أن يهديهم إلى رشاد والصواب.
ربنا يهدينا ويهدي الجميع.
أنا أملك الله.
والله أنا ما أعرفش الأستاذ خالد يوسف يعني ايه اللي تعبه من الاسلام. الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران يقول ان دين عند الله الاسلام ويقول في الآية 85 ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخر من الخاسرين. بالنسبة للاسلام يعني الاسلام قادم رغم انف الحمد لله رب العالمين ان احنا يعني اتولدنا. ده اكبر نعمة في الدنيا ان انا اتولدت على نعمة الاسلام. ده حاجة لا تقدر يعني يعني يكون انك انت اتولدت مسلم فدي مثلا لا تقدر لا فلل ولا خصور ولا ملايين ولا احسن نعمة حتى لو انت بتتقاضى مثلا يعني اقل القليل. لكن الاسلام قادم. وبالنسبة للدستور ده في 100 يعني 100 واحد من اعلى المستويات بتكتب الدستور معنا على حسب ملكات اللي على قد المحدودة انك انت بتيجي تعمل دستور او بتيجي تعمل اي شيء. فانت بتجيب مثلا دستور مصر ودستور ليبيا ودستور السودان ودستور المغرب ودستور امريكا ودستور جيتر وتعمل عمليه فلتره وتعمل عملية اسقاط. يعني ممكن 11 واحد يعملوا افخم دستور يعني في الدنيا.
اول دستور
في مرجعية
دستور 23 كان بلجنة معينة من الملك فؤاد.
مش محتاجة 100 يعني انت لما بتيجي تعمل
من 30 لجنة
لما بتيجي تعمل تنقي. انا عشان انقي شيء او انا بجيب جميع اشوف نقاط القوة والضعف اللي في الدستور ده ونقاط القصور ده وابعد واعمل عملية اسقاط على الوضع اللي احنا فيه. فانا يعني لما يكون في 100 هو عايز يبقى نحط 1000 واحد.
شكرا يا فندم الاستاذ شكري. ماذا تقول لخالد يوسف المخرج خالد
أنا
يوسف؟
انا بتوقف بس. هو اصله ده راجل منهجه ده راجل اصلا شيوعي فده منهجه الفكري فانا مش هناقشه فيه. لكن انا بتوقف عند الجزئيه اللي هي بقت لبانه في بقهم. ده واخد 51.5. اولا هو الدكتور مرسي واخد 51.8 تقريبا. وثانيا ال 48.2 التانيين هو عارف وامثاله عارفين هو التاني خدهم ازاي. ده احنا كل مؤسسات الدوله كانت بالامر المباشر. مش هتاخدوا مرتباتكم مش معرفش ايه ومش دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا اتذكر ان بوش الابن اما دخل انتخاباته الاخيره ضد آل جور في 51 ولايه امريكيه فاز ب 300 صوت. وعندنا فرانسوا اولاند ما هو فايز بحوالي 1% ولا 1.1 ومع ذلك ساركوزي قبل اول لما ظهرت المؤشرات الاوليه على الشاشات رفع السماعه وهنا في ايه؟ ايه حكايه ان واخد كذا ولا ده مرسي دلوقتي بمشيئه الله. انا بعتقد ان بدون مبالغه 75% من الاقل من الشعب المصري المحترم العبقري ده مع الدكتور مرسي.
الحمد لله رب العالمين. فضيله الشيخ النائب علي قطامش ماذا ترد على المخرج خالد يوسف؟
يعني بنقول للاستاذ خالد يوسف اعتقد ما شئت من فكر ولكن احنا محتاجين يبقى بيننا انصاف. قضيه الدستور اللي هم اللبان اللي قاعدين يمضغوها كل شويه. لاول مره في تاريخ مصر الشعب المصري يعمل دستور. كان الدستور قبل كده بتفرض منا من الحاكم هبه عطيه من الحاكم
الكتاب الاخضر
عطيه من الحاكم. كانت هات الدستور اتعمل قبل كده عمل الشعب زي ما راضي. احنا كنت عمل لجنه مش عاجباك ولو قعدنا نعملك 600 لجنه مش عاجباك. اللجنه دي ما شاء الله يعني ما يقدرش الا خالد يوسف ولا غيره انه يطعن فيها لانها حوت جميع عناصر التركيبه المصريه بتوافق لم يحدث وانا شاهد عيان يا استاذ خالد. وبنقول يعني يبقى عندنا انت بتحب مصر احنا وصخينك بتحب مصر. حب مصر وانت مخرج. حب مصر وانت بتقلع. حب مصر وانت بتلبس. حب مصر وانت قالع. حب مصر وانت بتذكر. حب مصر وانت فايق. ما عندناش مشكله لكن عايزين حب مصر يترجم لان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض. القالع هو قالع واللابس هو لابس وربنا اللي بحاسب يوم القيامه والدستور اللي بيعمله ناس محترمين. خلاص نفض بقى مرحله التشكيك ديت ومرحله الريبه اللي احنا عايشين فيها. وبعدين يا اخي الكريم انت رجل مسلم واكيد تعرف ان الاسلام دين عداله ودين مبادئ ودين كرامه ودين وطنيه. انت يعني بتطعم فينا احنا ما لناش دعوه ما لناش صوت. احنا لما بنيجي نقول بنقول اسلام. طب اللجنه يا اخي اكتر من نصها ما همش اسلاميين ولكن ناس شرفاء. يعني ما همش اسلاميين هم مسلمين وليسوا اسلاميين. لكن ناس شرفاء وان شاء الله يطلع لهم دستور يمثل كفه الشعب المصري. هم اطباء مدغي اللبانه اللي ما عندهاش لازمه دي.
نعم هي على راي سياده النائب هي البنا لم يعد لها لازمه. الدستور يضعه الان ايمن نور، يضعه عصام سلطان، يضعه ابو العلا ماضي، تضعه نخبه، يضعه عبد الرحمن البر، يضعه ناس من الوفد والتيار المصري والوسط وشباب ثوري ومرأة وقبطي وازهر والتميس. نعم ويرقص الغرياني لجنه وطنيه سنعبر بها الى التاريخ. وكما
ذكرت حضرتك مصر بتروح
للدساتير مظبوط. الدساتير كانت منا من الحاكم. شعبنا لاول مره بيضع دستوره. نواصل استعراض رسائل وتعليقات الاخوه المشاهدين. يا فخامه الرئيس مرسي لا تحزن ان الله معك. الاخت ام احمد لا فض فوك يا استاذ هاني صلاح. انهم ليسوا اعلاميين ولكنهم نقط مش هنكمل. اطلب من الرئيس مرسي سرعة اعلان تشكيل الحكومة برئاسة فلان. الصعايدة لو مسكوا يا ابراشي هيوروك الايه الحج على اصوله. وجيه جعفر اسيوط الابراشي وشاكلته نقط نقط نقط. من اجل حقن دماء المصريين يجب محاكمة اللي عافش عكاشة. انا بحترم برنامجكم وبحترمكم، وجدت انسان محترم بيشتم فينا، انا من الناس اللي كانوا في الوقفة وماليش مصلحة. عماد المصري على الاخبار: لابد ان يكون رئيس الوزراء متوافق مع الرئيس بنسبة 100% لتحقيق مشروع النهضة. ياسر سليمان اسكندرية. وائل الابراشي نقط، وتوفيق عكاشة نقط، كفاكم لعب بعقول البشر مهند. في كل مكان نجد الوجهين الخير والشر، فليستعن اولي الامر باهل الخبرة من جانب الخير. اذا اشترينا الزبالة من الناس بخمسين قرش للكيلو سيتسابق الناس في جمعها وهتنضف البلد في اسبوع. دي الاخت عزة. هذا الكلام محترم جدا،
فكرة
ان
شاء الله،
ولكن الحكومة ما كانتش عاملة مصانع لتدوير المخلفات الصلبة. هذه الفكرة عبقرية وسيتم تنفيذها، وكثير من الشركات بتؤسس الان، لان
دي بتبرق مصر، بتبرق.
صندوق النقد الدولي بيقول ان قيمة قمامة مصر 180 مليار.
انا اعلم انه الزبالة دي اكثر من دولة عادة تشتريها وتطلع ويبقى في عائد.
ان هناك شركات
عايزين يزبلوا البلد، لكن مش عايزين يستفادوا ولا يفيدوا ولا يدخلوا حاجة في البلد.
لا، هناك شركات كثيرة في اكثر من محافظة بتؤسس حاليا للترخيص لها علشان يجمع القمامة مجانا. يكفي بس انك تديله القمامة لانها مصدر دخل كبير. يا اعلام يا مضلل الشعب، واعي لن يخيل عليه شغل التعبين. تمت هزيمتكم في انتخابات شعب وشورى ورئاسة. موقف الشعب واضح، اخرسوا احسن، لقد هزمتم. هل معنا فيديو؟ اخر فيديو نتابعه معا في الميزان الليلة، ثم نعود للتعليق عليه قبل ان نودعكم. فابقوا معنا.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي.
المشكلة قبل الوصول لرئيس الجمهورية مباشرة تتعلق بالتنظيم في الجلوس والأماكن، وكانت هذه المشكلة تخص الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر الشريف. الشيخ أحمد الطيب وصل إلى الاحتفال ووجد أن المقعد المخصص له لا يليق بمنصب شيخ الأزهر، وأن هناك أشخاص أقل أهمية مش منه، أقل أهمية من المنصب، يجلسون في الصفوف الأولى. فبكل طيبة، وأنا عارف الحقيقة الدكتور أحمد الطيب فهو مش فعال للمشاكل ومثير للمشاكل، بمنتهى الطيبة أنهم يا جماعة أنا ما ينفعش أقعد هنا، هذا المكان مش لشخصي الضعيف لكن لقيمة المنصب الذي احتله، وهو اكبر مؤسسة اسلامية مش بس في مصر، في العالم كله، فيجب ان اوضع في قدري. وده طبعا متفق عليه وانا موافق عليه. انزلوا الناس منازلهم، انزلوا الناس اقدارهم، خصوصا ان كان في ناس قاعدة في الصفوف الاولى ما كانش فيها ليها صفة سياسية اساسا، ومش عايز بقى اخش في الكلام ده زي مين، لكن في النهاية ما لهمش منصب. فقالوا لهم اظبطوا، فمؤسسة الرئاسة قال لهم لا مش تعرف نظبط دلوقتي والناس قعدت خلاص، ومش عايزين نعمل برجلة قبل رئيس الجمهورية ما يخش. فاعتذر الامام الاكبر وانسحب بهدوء. هو الكلام ده حصل من 4-5 ايام. النهاردة الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية اتصل هاتفيا بالامام الاكبر الدكتور احمد الطيب، ومش هقول اعتذر يعني، لكن الكلام اللي بث على الاخبار انه انتقد تصرف المنظمين في مؤسسة الرئاسة. ودي تخريجة لطيفة يعني، فكرة ان رئيس الجمهورية لا يعتذر يعني، لكن انا الله اعلم. حسأل دلوقتي ضيفي على الهاتف اذا كان اعتذر لفظا كده صراحة، ولا انتقد فقط تصرفات مسؤولي التنظيم في مؤسسة الرئاسة. لكن هو في كل الاحوال كويس ان هو يعني اهتم بمشاعر شيخ الجامع الازهر الامام الاكبر، وانا بسميها كده هي نوع من انواع تطيب الخواطر، يعني طيب خاطره متهيألي يعني. الدكتور محمد مصطفى جميعة مدير عام الاعلام بالازهر الشريف، مساء الخير يا دكتور.
اهلا، مساء الخير يا
سلامتك. ازاي حضرتك يا فن؟
اهلا بسعادتك ومشاهدينك، وربنا يوفقكم ويثبت وطاقكم.
اللهم امين، ربنا يكرمك. هل اللي حصل النهارده كان اعتذارا لفظا، ولا كان تطيب خاطر وانتقاد لما فعله مسؤولي التنظيم في الجامعه؟
والله الحقيقة ان صديقي الاكبر دكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف قد تلقى اتصالا تليفونيا صباح اليوم من فخامة الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية. ابدى فخامة الرئيس خلاله تقديره واعتزازه بالازهر الشريف وشيخه وهيئة كبار العلماء، وأشاد سيرته بالدور المتميز بالأزهر الشريف على المستوى الوطني والعربي والإسلامي والعالمي الذي يجسد سماحة الإسلام وعظمته ووسطيته. كما أعرض سيادة الرئيس عن استيائه البالغ من تصرف القائمين على بروتوكول رئاسة الجمهورية خلال احتفالية جامعة القاهرة.
تمام.
بنفس الاتصال الهاتفي الحقيقة برضه اللي يعني فريق الأمن الأكبر عبر خلال اتصال عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس الجمهورية، وعرض أيضا أن يوفق المولى عز وجل فخامته في جمع المصريين على كلمة سواء حتى نتفرع جميعا للعمل والبناء واستكمال أهداف الثورة.
تمام، يبقى أعجبتني بطريقة دبلوماسية رائعة الحقيقة. طيب، هو السؤال يعني هل اعتقد ان الدكتور احمد طيب وانا عارف نفسه السمحة يعتقد ان ما حدث معه يوم حفلة تنصيف جامعة القاهرة لم يكن مقصودا؟
لا ابدا، انما كان فعلا خطأ بروتوكوليا محضا.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي هو منهاجي دوما.
السلام عليكم. عاد إلينا تامر أمين مرة أخرى بعد طول غياب. وحشتنا يا حاج تامر، أنت كنت وعدتنا أنك رايح مش راجع كما فعلت هناء السمري الإنسانة التي حكمت ضميرها وتابت عن ما قبل الثورة، لكن تامر حن للصيد في المية العكرة فعاد مرة أخرى علشان يصطاد ويعكر صفو الحياة. فماذا تقول له دكتور ياسر؟
أنا مش هقول لتامر طبعا، أنا أقول للشعب المصري أن شأن تامر لا يعنيني كثيرا لا من قريب ولا من بعيد. الذي يعنيني هو رئيس الدولة الحكيم الدكتور محمد مرسي سدد الله خطاه، الذي من أول لحظة إلى وقتنا هذا يوجه رسالة تصالحية للجميع. ما من خطاب إلا وكان خطابه أعزه الله وسدد الله خطاه أنه يريد أن يتصالح مع الجميع، والخطاب حقيقة قد يعني لقي قبولا لكل أوساط الشعب المصري من جهات سيادية وغيرها. فرجل جزاء الله خيرا إن عالج الموضوع الذي حدث مع شيخ الأزهر. أول يعني الطبيعي جدا ان الشيخ ان الدكتور محمد مرسي كان بجوار شيخ الازهر في المسجد في الجامع الازهر، دي كانت رساله للجميع، رساله الازهر نفسه، رساله للامه نفسها، رساله تدل على ان محمد مرسي منطلقاته تدل على هويه الامه التي تمثلها الازهر الشريف، تدل على ان يعيد مكانه الازهر من خلال صلاه الجمعه التي صلى. اذا لو حدث كما تفضلتم أو كما أذيع خطأ من الرئاسة، كنت أتمنى من الدكتور أحمد الطيب وهو رجل حكيم أن يمر المسألة بسلام والتماس الأعذار للناس ومن مثل هذا. أما أن هو يأخذ موقف يعني يثير الجدل للناس، كنت أتمنى أن يعني من حكمته ألا يقع في مثل هذا. كان مسألة ممكن تعدي والأمر بسيط وسهل، وأن نلتمس أن أنا غير مقصود لأن المقدمة كانت واضحة. الرجل كان معايا امبارح في المسجد الجامع الأزهر ودلل بمكانة الأزهر، فما أعتقدش أن ده إلا تصرف ربما يكون تصرف فني لا يخرج عن هذا الإطار.
شكرا جزيلا،
بارك الله فيك.
والله أنا بالنسبة كنظام البروتوكول وبالنسبة لكل مقام المقال، هو ده يعني حتى ده لما سيادة الرئيس لما اخذ تحية من المشير قال لو والله لو انا البروتوكول بيسمح لي ان انا ارد عليك والله اسمح، لكن هو قلبه يعني عايز يرد على الناس دي، انا بعظمك فانا عايز ارد عليك. هو طبعا انا الشيخ انا يعني احنا لا نظن في فضيلة الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر، هو راجل محترم ودامس الخلق، ويعني انا اتابعه من هو قبل ما يبقى مفتي وقبل ما يبقى رئيس جامعة الأزهر ولدي لقاءات كسر يعني، وراجل محترم ومتواضع، وهو عنده محق حقيقة، هو محق في انه بقولك انا مش انا مش بص الكرسي لا كهيبة الازهر ووضع الازهر، وانا حقيقة اتفق في لو حنا كنظام البروتوكول.
اسمح لي بمداخلة، طب هيبة الازهر يعني ما يعني ده رأي شخصي، ما كانش يجب برضو ان هو ينحاز لاحد المرشحين يعني، هو في كان في جولة انتخابية مع الفريق شفيق،
احنا نعلم ذلك
يعني ما هو احنا كده ندخل الدنيا.
انا اعرف انه كان ليه هو بالنسبة، انا عارف ذلك، انا بتكلم في الحدث ده، انا ماليش انا ما بتكلمش على ميوله ايه، انا بتكلم على
يعني هل الميول دي هل هذه الميول لم تؤثر في قرار انسحابه من الحفل؟
بالتأكيد، لكن هو يعني انا حقيقة مش يعني هو وقامة وقيمة، وفضيلة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قامة وقيمة، فلا يعني لا نشكك ولا عايزين يعني ايه يعني الامر يستدعي ان احنا ايه
تمام.
يبقى في الفة وفي
مصالحة التجاوز
يعني لانه
فضل يا فندم استاذ شكر القاضي
اللهم صل على النبي. هو بعض الخبثاء في الاعلام بيقولوا ان المسألة دي ان ليها خلفية وانها تصفية حسابات. انا على فكرة من الاقصر والشيخ الطيب من الاقصر، وكان في اشاعات بتقول ان هو منزله هناك كان يعني غرفة عمليات للمرشح الفلول،
كان اخوه
انا ما اعرف
ليش الدكتور احمد
بن ما انا بقول ايش الدوار بتاع العيلة هناك انا طبعا بقول ان دي اشاعات، لان هو كشيخ اسلام اكبر من انه يتحيز لطرف على اخر يعني. فلكن انا بتفق مع الدكتور ان هو كان مفروض المسألة تعدي يعني، ما يعني ايه ليه الازمة ولين الازهر يطلع بيان ويقول انه ما لقاش مكان وما عرفش. انا حاسس ان دي ازمة مفتعلة يعني ايه بتسير جنبا الى جنب مع السيناريو الممنهج لإصالة البلبلة والفتنة بين الشعب المصري.
الشيخ علي كيف تقرأ هذا المشهد ومحاولة أتامر أمين تعكير لخبطة الخيوط المكعبلة أساسا؟
احنا عندنا بس لقطتين، لقطة متعلقة بفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وهذا عالمنا الأكبر وشيخنا الأكبر نجله ونضعه فوق رؤوسنا، وبنفرق ما بين سلوكه الشخصي كإنسان مصري، أيد من أيد أو عارض من عارض، هذا حق شخصي من حقه يعمله طالما أنه لم يقحم منصبه فيه أو مؤسسة الأزهر فيه. لكن هو الواقع حصلت يومها ان هو ده خطأ بروتوكولي، فعلا خطأ بروتوكولي، وحاولوا يتداركوه لان انا كنت موجود في القاعة، ويجيبوا كرسي للامام، ولكن الامام رأى ان ذلك ايضا فيه اهانة ان يكون الازهر منسيا في الصفوف الاولى، فهي غضبة اسأل الله ان تكون لله. هذا ما يتعلق بشيخ الازهر. اما ما يتعلق بالاستاذ تامر امين، ويعني المستمع المشاهد لتامر امين وهو يعرض المساله يشعر كانه يبحث عن خطا يتشبث به لرئيس الجمهوريه، يشعر انه وده شيء بيخرج عن حياديه الاعلامي، لان الاعلامي المفروض ان يكون
يعني مين اللي قال انه محايد يعني،
المفروض يكون اعلامي محايد،
التاريخ ما بيقولش.
فانا اتمنى ان تامر اعلامي جيد واعلامي واعد، وحاول في مراحل معينه ان يكون محايدا، فانا يعني اوجه له رساله بقول له انت يعني انت افضل من غيرك، لان في غيرك يعني باع القضيه على الاخر. فاستاذ تامر احنا نعتب عليك هذا، انك انت تتصيد خطا او تبحث عنه، وانك تهمز وتلمز، انت بتهمز على الدكتور الكتتني، لك ان تعلم ان البروتوكولات الرئاسية بتشترط ان يكون في كرسي لرئيس مجلس الشعب سواء الحاضر او ان كان المجلس في حالة عدم انعقاد يبقى الرئيس السابق. فمن حق الدكتور كتتني سواء هو رئيس حالي زي ما وجهة نظر بتقول فيه، ان اللي اتعمل ده كله انقلاب قضائي ساذج ويعني غير طيب، فضحنا قدام العالم كله، أهدر قضاءنا قدام العالم كله، أو من وجهة نظرك أنه رئيس مجلس الشعب السابق فهو بالصفتين له كرسي، وإحنا يعني
حتى
يعني
لو اعتبرنا رئيس مجلس الشعب السابق
سابق أو حالي هو له كرسي في البروتوكول، همزك أصلا همز يعني غير طيب، خلي صفة الهمز والهمز دي لنا سوين من خلاش الرجالة، عيب أن الرجالة نقعد نبقى رجالة وما نتكلم على المصلبة كده ونخبطها خبط لازق ونقول فلان وعلان وننقد زي ما شئنا، لكن همز واللمز ليس من صفة الكرماء يعني هذا من
فضيلة النائب فضيلة الشيخ النائب. ولعل الآية التي بدأنا بها اللقاء تلخص موقف فريق كبير من الأعلاميين، وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، دي في 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 الأعراف. أما في سورة الشعراء فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا، تساؤل هنقبض، إن لنا لأجرا يعني إحنا هنسخن الدنيا ونولعها ونسحرهم، هنقبض هنحصحص هنعد. هذا لسان حال قطاع كبير من الإعلاميين والصحفيين للأسف، وهو ليس حكرا على الإعلام فقط، وإنما هو فساد كان قد استشرى حتى وصل إن مثل عكاشة الراسب في الثانوية 4 سنين يصبح وجه إعلامي ينفس سموم كل يوم. يعني أنا بلغني من الكنترول دلوقتي أنه يهزي في الفضائيات دون رقيب ولا حسيب، ونقول أن هذه جريمة. يعني يا ولاة الأمر، يا سيادة النائب العام الذي تحتكر الدعوة العمومية وتحتكر دعوة الحسبة، أليس تعكير الصفو الاجتماعي، أليس تعكير السلام الاجتماعي جناية أو جريمة؟ يعني القيد والوصف ده من شغل النيابة يبقوا يعتبروها مخالفة، إنما النيابة لهذه الدرجة لا يعنيها أمر الشعب. إنكم بهذا الشكل بتكبروا فطورة القضاء بشكل سيء، تسيئون للقضاء، يعني لهذه الدرجة لا يعنيهم أن يسود الكدر وأن يسود الالتباس وأن يتهم الأبرياء. يعني نسأل الله عز وجل أن ينجو أقلام الصحفيين ومن أن يكونوا سحرة فرعون، وأن تستعيد النيابة دورها في تقويم المخطئ، وأن لا يتم تسييس القضاء بهذا الشكل. نختم برسالة قصيرة، كان الإمام الحسن البصري يقول: لو أن لي دعاء مستجابا لادخرته للحاكم، فبصلاحه يصلح خلق كثير. رسالة قصيرة من كل ضيف من ضيوفنا في دعاء أو نصيحة أو وصية إلى الدكتور محمد مرسي، ماذا تقول له يا دكتور ياسر؟
جزاك الله خير.
تكون دعاء أو غير ذلك.
كان حقيقة يعني كنت متوقع أن يكون مجال حديثنا يكون من هذا، وكوني أني متخصص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأرجو أن يكون كذلك. روى الإمام الأوزاعي أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس قال لجلسائه يوما ما: من صاحبني منكم فليصاحبني بخمس خصال. اللي عاوز يكون صديق لي أو يتقرب في مجلسي يكون عنده خمس خصال. وهذه رسالة للدكتور محمد مرسي: أن يدلني من العدل ما لا أهتدي إليه. دور على مكان العدل فين، هو اللي هو ده مكان العدل. ويكون لي عونا على الخير، ويبلغني حاجة الناس من لا يستطيع أن يبلغها إلي. دي ثقافتنا، دي ثقافة الأمة.
عمر بن عبد العزيز عايز نواب.
هذه ثقافة الأمة التي تنطلق منها، من هؤلاء نستقي، من هؤلاء نأخذ مشاربنا أخي الحبيب. نعم. ولا يغتاب عندي أحد، ويؤدي الأمانة التي حملها بيني وبين الناس، فإن كان كذلك فحي هلم. لو كان في هذه الصفات يا مرحبا به أن يكون جليسا بين يدي. وكان واستكمالا للحديث: وإلا فقد خرج من صحبتي والدخول علي. وقال لمزاحم مولاه آخر كلمة: إن الله قد ولاني عليكم، وقد كان الولاة قبلي عيونا على الآخرين. معلش اسمح لي، قد كانوا عيونا على العوام، وأنا أجعلك الآن أنت على نفسي، عينك على نفسي،
رقيبا على الحاكم.
فإن وجدت علي شيئا فادفعني أو أمضي.
ولعل الدكتور مرسي بدأ فقال قولة الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: لقد وليت عليكم ولست بخيركم.
رسالة في النهاية
ليس
هي
معصوما.
أنا أقول للدكتور محمد مرسي: إياك وبطانة السوء. فعليك ان تتخير بطانة الخير.
ادعو لها ادعو لها ادعو معي
دعوة
دعوة دعوة دعوة من الاستاذ امين شامة.
والله انا بالفعل انا يعني انا بعد الدكتور هعقب استروكاري.
لا نحن نريد نصيحة او دعوة ويفضل ان تكون دعوة.
بمناسبة ليلة النصف من شعبان ففي دعوة يعني نلتمس تكون الدعوة مستجابة
نرجو ذلك
إن شاء الله. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق السيد الرئيس محمد حسني محمد مرسي
اللهم معلش
هو 30 سنة صابر
محمد مرسي
محمد مرسي ما هو محمد يعني محمدات ف محمد مرسي لما يحب ويرضى وأن يرزقه البطانة الصالحة ويثبت أقدامه ويحقق كل طموحاته ان شاء الله وطموحات الشعب المصري.
اللهم ان شاء الله. الاستاذ شكري القاضي دعوه
أنا
تهديها الليله أنا لاخيك الاكبر الدكتور محمد.
انا ربنا سبحانه وتعالى يثبت اقدامه ان شاء الله. وبقول لسيادته انه ربنا يحفظه من المنافقين. وانا انا بسترجع مقوله سيدنا عمر بن الخطاب اخشى على أمتي من منافق سليم اللسان يجادل بالقرآن. فربنا يحفظه من
المنافقين
وينجح في تشكيل مؤسسة رئاسية ووزارة تنهض بمصر إن شاء الله.
دعوة من السلطة التشريعية للتنفيذية ومن أخ لأخيه. ماذا يقول فضيلة الشيخ النائب علي قطامش؟
نقول للدكتور محمد مرسي سير على بركة الله، خذ بأسبابك كاملة ولا تخشى في الله لومة لائم، واعلم أن الله هو الذي أتى بك وهو الذي سيحاسبك يوم القيامة، وأن الله سائلك عن كل بهيمة إن تعثرت في أرض مصر بعد اليوم. سر على بركة الله، فأنت مؤيد إن شاء الله جل وعلا من الله، ونحن معك ندفع بك إلى الحق، فإن خالفت الحق رددناك كما اتفقنا معك. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
ولا إله إلا الله محمد رسول الله هو خير ما قاله صلى الله عليه وسلم، قال خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. نحن نشكر الله عز وجل على هذه الأمسية، ونطلب من كل مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا أن يدعوا لأخيهم الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية. اللهم ألهمه الرشاد والسداد، اللهم خذ بناصيته إلى الخير والحق، اللهم ارزقه أعوانا على الحق وجنبه بطانة السوء. ادعوا له بظهر الغيب فحمله ثقيل، ونسأل الله أن يجري الخير على يديه. نردد مع الدكتور عائد القرني، هو الله ذو التدبير والأمر، ذو الأمر والتدبير يا مرسي، من السجن والتنكيل للقصر والكرسي. نردد قول الله تبارك وتعالى، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نسأل الله أن نحسن القول يا إعلام مصر، أحسنوا القول والعمل لأنكم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون. باسم كافة المشاهدين نشكر لكم حسن المتابعة، ونشكر للدكتور ياسر تشريفه، نشكر للأستاذ أمين شامة مشاركته الليلة، نشكر للكاتب الكبير أستاذ شكر القاضي، ثم شيخنا الجليل الشيخ علي قطامش. أسعد الله أوقاتكم، ملأ أيامكم وأعماركم بالبركة وبذكر الله عز وجل. نشكر مخرج الليلة الأستاذ هيثم كمال، ومعد حلقة الليلة الأستاذ أيمن الديب. ونراكم على خير إن شاء الله في الميزان. فإلى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات. القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، في صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات.